الله نفسه أن التحية إذا كانت بغير السلام كما إذا قال سبحكم الله بالخير أو قال مساكم الله بالخير عليكم السلام لا يجب الجواب، وإذا كان في الصلاة لا يجوز له ذلك، فإنه من كلام الآدميين ويحكم معه ببطلان الصلاة. ثم احتاج قدس الله نفسه بعد هذا بالجواب، وأن الأحوات أن يرد تحيته، وإذا كان في الصلاة يرد تحيته قاصدا به القرآن أو الدعاء. يقع الكلام أولا في وجوب مثل هذه التحية، يعني التحية بغير السلام، وأنها يجب فيها الجواب، أو أن وجوب الجواب مختص بالسلام وفي غيره لا يجب، وثانيا في خصوص الصلاة. أما بالنسبة إلى أصل الجواب حتى فيما إذا كان إذا لم يكن في الصلاة، فقد نسب القول بالوجوب إلى العلامة قدس الله نفسه واحتمله الشهيد قدس سره، ولكن المعروف والمشهور عدم الوجوب، ولعله المتسالم عليه، إذ لم يدل دليل على وجوب ذلك إلا الآية المباركة إذا حييتم بتحيتين فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذه الآية قيل إن المراد بالتحية فيها هو السلام، ذكره جماعة وقالوا إن التحية في عرف الشرع والمتشرعة هو السلام، أو أن المراد بالتحية هنا خصوص السلام. إن ثبت ذلك فهو، وإن لم يثبت فلا ينبغي الشك في أن الأمر ليس للوجوب، فإن السيرة القطعية قائمة على أن كل تحية وبر وإحسان من شخص إلى شخص آخر لا يجب فيه الجواب ولا يلتزمون بذلك. فقد يكون الإنسان يعطي لشخص آخر مالا أو يحسن إليه ينجيه من الغرق مثلا، فيقول له أبقاك الله مثلا أو أدام الله ذلك مثلا، لا يكون الجواب واجبا. وإن كان هو من التحية حقيقة، يعني الطلب من الله، يطلب من الله حياته، السيرة القطعية قائمة على عدم الوجوب، فلو كانت التحية المذكورة في الآية المباركة يراد بها التحية بالمعنى العام الشامل للسلام وغير السلام كان الأمر للاستحباب قطعا، كيف ولو كان هذا واجبا لكان شائعا زايعا، لأنه مما يبتلى به، بل يبتلى الإنسان في كل يوم مرار، فلو كان هذا واجبا لكان من الواجبات وكان من الأمور المسلمة، ما أنه لم ينقل القول بالوجوب إلا من العلامة قدس الله نفسه. وأما بالنسبة إلى الصلاة، فلو فرضنا أن الجواب واجب، إذا لم نقل بالوجوب فالأمر ظاهر، وإذا قلنا بأنه واجب فهو غير واجب في الصلاة جزما، وذلك لفعل الباقر سلام الله عليه، وأنه سلم عليه فأجاب ثم قال كيف أسمحت يا ابن رسول الله، أو بلا جملة يا ابن رسول الله، فسكت الإمام عليه السلام حتى إذا انصرف عن الصلاة سأل الإمام عليه السلام عن أن السلام يرد وهو في الصلاة، قال عليه السلام نعم بمثل ما قيل له، ففعله سلام الله عليه حجة ولا يجب الجواب في الصلاة جزما، لا يحتمل الوجوب حتى إذا قلنا بالوجوب في غير الصلاة. ثم لو تنزلنا وبنينا على أنه يجب حتى في الصلاة، نتيجته أن يكون الجواب واجبا وأن تكون الصلاة باطلة إذ لا ملازمة بين وجوب الجواب وصحة الصلاة فلو فرضنا أن زيدا يموت من جهة الغرق والمصلي يصلي ويراه يجب عليه أن يتكلم ويخبر الآخرين بأن زيدا في حال الغرق أو في حالة الحرق مثلا أفيحتمل أن تكون الصلاة صحيحة مع أنه يتكلم بكلام الآدميين ويجب عليه التكلم أيضا وجوب التكلم أمر والحكم بصحة الصلاة أمر آخر دليل المانعية لا قصور له فلو فرضنا أن الجواب أيضا واجب فرضا لا بد من الحكم ببطلان الصلاة يجيبه إذا قيل له كيف أصبحت أو أنه أبقاك الله مثلا لا بد أن يجيبه وبعد الجواب يعيد صلاته لأنه من كلام الآدميين فلا ملازمة بين وجوب الجواب والحكم بصحة الصلاة وأما ما ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط بأن يرد الجواب ولكن يقصد به القرآن أو الدعاء تقدم الكلام فيه مرار أن هذا لا أثر له إذا كان في نفسه مبتلا مع قصد القرآنية أيضا يكون مبتلا فلو فرضنا أن المصلي يصلي وقد حياه غيره وهو في الصلاة وأراد الجواب فلا بد من أن يدعو له بغير عنوان المخاطبة كان يقول اللهم اغفر لزيدين اللهم أبق زيدان اللهم أطل عمر زيدين وأمثال ذلك من التعابير بأن لا تكون مخاطبة مع الغير ليدخل في كلام الآدميين بل يكون متمهزا في الدعاء ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يكره السلام على المصلي هذا الحكم أيضا هو المعروف والمشهور أن السلام على المصلي مكروه واستدل على ذلك بروايتين إحداهما ما رواه الصدوق قدس الله نفسه عن محمد بن علي ماجي لبيه عن أمه محمد بن أبي القاسم عن هارون بن مسلم عن مصدق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال سلام الله عليه لا تسلموا على اليهود ولا النصارى إلى أن قال ولا على المصلي وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام يعني يتشمش إقباله على الله سبحانه هذه الرواية من جهة السند قاصرة فإن محمد بن علي ماجي لبيه وهو شيخ الصدوق قدس الله نفسه هذا لم يوثق وإن كان الصدوق قدس سره يكسر الرواية عن هذا الرجل محمد بن علي ماجي لبيه وهو يروي عن أمه أبي القاسم كيفما كان بل الرواية قاصرة من جهة عدم ثبوت التوثيق هذه إحدى الروايتين الرواية الثانية ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن الزريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عليه السلام هذه الرواية بحسب السند معتبرة حسن بن الزريف ثقة والحسين بن علوان أيضا كذلك في ترجمة الحسين بن علوان في كلام النجاشي وإن احتمل أن كلمة ثقة يرجع إلى أخيه الحسن لأنه يقول بأخوه الحسن ثقة روي عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أن الظاهر أن ثقة يرجع إلى المترجم وهذه الجملة استطرادية بأخوه الحسن فالحسين بن علوان أيضا ثقة فالرواية معتبرة غاية الأمر أن حسين بن علوان ليس من الخاصة وإنما هو من رجال العامة ولكن جملة منهم لهم ميل شديد ومحبة عظيمة بالنسبة إلى أهل البيت والشيعة والكشي ذكر جماعة من العامة أن لهم محبة شديدة وميلا عظيما وذكر منهم الحسين بن علوان الكلبي فهذا بين كان من رجال العامة إلا أنه ثقة وله محبة شديدة بميل عظيم. فالرواية معتبرة بحسب السند. قال كنت أسمع أبي، يعني جعفر محمد سلام الله عليهما، قال كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم أقبل على صلاتك، وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم. في هذه الرواية أنها سلام الله عليه، يعني الباقر سلام الله عليه جعفر بن محمد سلام الله عليهما، يروي عن أبيه أنه قال كذا: إذا دخلت على قوم يصلون فلا تسلم عليهم، وإذا رأيتهم جلوس يتحدثون فسلم عليهم. بحسب الدلالة أيضاً ظاهرة، فالحكم ظاهر من هذه الجهة. إلا أن بإزاء هذه الرواية المعتبرة رواية رواها الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى، قال الربى البزنتي عن الباقر عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم، وإذا سلم عليك فردد فإني أفعله، وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام. هذه الرواية تعارض رواية الحسين حسين بن علوان، فإن فيها نهى الباقر سلام الله عليه عن السلام على المسلم، وفي هذه الرواية أمر سلام الله عليه بالتسليم على المسلمين، ثم ذكر أن عمار بن ياسر سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله. معلوم أن بين الأمر والنهي معارضة، فبمقتضى ظاهر كل منهما الأمر والنهي هذا يأمر وذاك ينهى، بينهما معارضة لا محالة، كما سئل في بعض الروايات: تجيء عنكم روايتان إحداهما يأمرنا والأخرى ينهانا. هذا أيضا كذلك بينهما معارضة، ولكن الرواية الثانية غير قابلة للمعارضة مع الرواية الأولى، فإنها مرسلة، إذ أن طريق الشهيد قدس الله نفسه إلى البزنتي مجهول، لا ندري أن الشهيد قدس الله نفسه بأي سند وبأي طريق يروي هذا عن البزنتي أحمد بن محمد بن أبي ناس. يقول ربى البزنتي بله عن الباقر عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلون بله فسلم عليهم، على أن البزنتي ليس معاصرا للباقر سلام الله عليه. البزنتي هو من أصحاب الرضا سلام الله عليه. رواية البزنتي عن الباقر عليه السلام أيضا مرسلة، فالرواية مرسلة بطرفيها من مبدئها ومنتهاها. رواية الشهيد عن البزنتي رواية مرسلة، ورواية البزنتي عن الباقر عليه السلام أيضا رواية مرسلة. هذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها، وما في بعض الكلمات من أنها قوية السند لا يعرف له وجه أصلا. كيف تكون هذه الرواية قوية السند مع الإرسال من الطرفين؟ بل ضعيف في ضعيف، يعني فيه جهتان من الضعف، إرسال من جهتين فتلغى هذه الرواية. فما ذكره المشهور من الكراهة هو الصحيح، لكن الجواز مما لا إشكال فيه لما ثبت من الروايات السابقة من رواية عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني من تسليم عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله، من تسليم محمد بن مسلم بل على أبي جعفر سلام الله عليه، وغير ذلك من الروايات. إذا سلم على الرجل وهو في السلام يعلم جواز السلام من هذه الروايات بل بوضوح، فالسلام جائز، ولكنه منهي عن من جهة فيحكم بكراهته. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الوجوب في الرد كفائي كما أن الاستحباب أيضا كفائي، فيجزي جواب واحد رد واحد من الجماعة إذا سلم عليهم، كما يجزي سلام واحد من الجماعة إذا دخلوا على جماعة أخرى فسلم واحدون أجزأ عن الباقي. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن رواية غياث بن إبراهيم والرواية معتبرة دلت على ذلك من الجهتين، يعني الجواب الواحد، الجواب من أحد المسلم عليهم يجزي عن الباقين، والسلام من أحد الداخلين على جماعة يجزي عن الباقين. وهل يجزي جواب السبي المميز أو لا يجزي؟ تقدم الكلام في ذلك. احتاط قدس الله نفسه هنا في خصوص المقام احتاط بالجواب فيما إذا كان شخص مقصودا لا في زمن الجماعة له نظر إلى هذا الشخص، ولكن أيضا السلام على الجميع ككبير القوم مثلا فيقول السلام عليكم، احتاط بالجواب. مقتضى الإطلاق أدب الفرق بين بين السور. إذا صدق هذا العنوان أنه سلم على جماعتين فأجاب واحد منهم أجزأ عنهم، مقتضى الإطلاق والكفاية. نعم، لو فرضنا أن المجيب لم يكن مقصودا بالسلام، المقصود بالسلام إنما هو غيره، فأجاب معلوم أنه لا يسقط لأنه لم يسلم عليه. ولا في زمن الجماعة فلا يكون جوابه ردا للتحية، لأن التحية إنما هي بالإضافة إلى غيره، فالمجيب بل لم تكن التحية، يعني لم يكن المهيئ قاصدا له، ومن قصده لم يجيب، إذن لا يسقط هذا عن الغير مازون. تكلمنا في هذه المسألة إلا أنه ذكر في المقام أن الجواب بالنسبة إلى الآخرين مستحب، وإن كان يجزي إلا أنه يستحب لهم أيضا الجواب، فلا يقتصر على جواب واحدين، بل الباقين أيضا يجيبون ويردون عليه السلام. كذلك فيما إذا دخل جماعة وسلم واحد منهم، الاستحباب بالنسبة إلى الباقين باق على حاله، ولكن استشكل في ذلك بعضهم فقالوا أنه لا دليل على الاستحباب. كلام تارة يقع في التسليم وأخرى في الرد. تارين بس باشر جافي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا سلم واحد على جماعتين أو وردت جماعة على واحدين، فقلنا إنه يكفي في الجواب أن يجيب واحد منهم وهذا يجزي عن الباقين، وكذلك إذا ورد جماعة أجزأ سلام واحد منهم ولا حاجة إلى سلام كل واحد منهم. تقدم الكلام في هذه المسألة وأن جواب السبي المميز هل يكون مجزياً أو أنه غير مجزٍ أيضا تقدم الكلام في ذلك. ذكر قدس الله نفسه هنا أمرين، أحدهما أنه احتاط بجواب كل واحد ممن قصد بالسلام، وإن كان أفتى بعدم الوجوب لكنه احتاط بذلك. قال فالأحوات أن يجيب كل من قصد، بل في سلام المسلم، وأن يجيب وأن يرد على المسلم سلامه. الثاني تكلم في استحباب السلام بالنسبة إلى الباقين على تقدير عدم الوجوب، فهل يستحب عليهم الجواب أو أن جماعة إذا ورد على واحد أو جماعة فسلم واحد منهم هل يستحب على الباقين أيضا السلام أو أن الاستحباب أيضا ساقط لا وجوب ولا استحباب. أما بالنسبة إلى الأمر الأول احتياطه قدس الله نفسه بالنسبة إلى كل من قصد بالسلام فهذا لا نعرف له وجها صحيحا وذلك لأن ما دل على السقوط رواية معتبرة وقياس ابن إبراهيم وإن كان بتريا إلا أنه ثقة فالرواية معتبرة وأجزى عن الباقين على ما سره به في الرواية إذا رد واحد منهم فقد أجزى عنهم فلا نعرف وجها للاحتياط إلا بناء إلا الاحتمال أن اختصاص الحجية بالرواية بالعادل يعني لا يكون الثقة حجة قول الثقة حجة إذا لم يكن إماميا إذا اعتبرنا العدالة في الراوي فبما أن قياس ابن إبراهيم ليس بعادل وإن كان ثقة فالرواية لا تكون حجة إذن مقتضى الإطلاقات والوجوب يبقى الإجماع والإجماع دليل لبي يعني الإجماع وإن كان دليلا لبيا إلا أنه بل لعله غير تام لعلهم استندوا إلى هذه الرواية المجمعون مثلا لا يمكن كشف قول المعصوم سلام الله عليه جزما فيكون الاحتياط احتياطا في محله لكنه قدس الله نفسه بنى على حجية خبر الثقة وإن لم يكن إماميا ولم يكن عادلا فلا وجه صحيح للاحتياط. وأما بالنسبة إلى بقاء الاستحباب فقد يستشكل في ذلك. وجه الاستشكال أن الدليل دل على وجوب رد السلام وقد فرزنا أن هذا الوجوب قد سقط بقوله عليه السلام أجزى عنهم إذن بأي دليل نحكم بالاستحباب إذا كان دليل التخصيص قد خصص بمخصصين رد الجواب رد السلام واجب وفريزة فرزنا أن هذا الدليل الذي دل على الوجوب قد خصص وورد عليه التخصيص إذا سلم واحد منهم ورد على المسلم السلام أجزى عن الباقين أجزى عنهم. إذن ما هو الدليل على الاستحباب؟ كان الحكم المجهول في الشريعة المقدسة هو الوجوب دون الاستحباب وهذا الوجوب قد سقط بمقتضى هذا الدليل. الاستحباب يحتاج إلى دليل وليس في المقام دليل على رد الجواب بل يستشكل في التسليم الابتدائي. أيضا إذا فرضنا أن الدليل الاستحباب ورد عليه تخصيص كان التسليم مستحبا الوارد يستحب أن يسلم على المورود عليه فرضنا أن الدليل دل على إجزاء سلام واحد منهم. ما هو الدليل على استحباب السلام بالنسبة إلى الباقين؟ ولكن الظاهر أن الاستحباب ثابت في كلا الموردين وذلك فإن عدة من الروايات دلت على أن إفشاء السلام مستحب ولا شك في أن هذا من الإفشاء وإن كان يجتزى بجواب واحد أو بتسليم واحد ولكن الإفشاء يتحقق بتسليم الباقين وهذا فرد ظاهر للإفشاء إفشاء السلام بل والصلاة بالليل بل حينما ينام النائمون عند المنام والناس نيام هذا من علامات الإيمان ومما ندب إليه في عدة من الروايات. والدليل الوجوب وإن كان لا يستفاد منه الاستحباب كما ذكر فإنه خصص بذلك وبعد رفع الوجوب لا يبقى الاستحباب إلا أنه بعنوان الإفشاء يكون هذا مستحبا وهذا بالنسبة إلى السلام الابتدائي أزهر فإن الحكم إنما كان على نحو الاستحباب وهذا يجزي يعني يجوز له الترك من الأول كان جائز الترك المستحب كان جائز الترك من الأول قبل سلام المسلم أيضا ودل هذا الدليل على الإجزاء يعني له أن لا يسلم مرخص في تركه لا يرى في هذا استحبابه بعنوان الإفشاء وبما أن عدة من الروايات دلت على استحباب ذلك فالظاهر هو الاستحباب حينئذ فإذا سلم واحد على جماعة وقصد جميعهم يستحب أن يرد يعني يردوا عليه السلام بأجمعهم وإن كان يكتفى برد واحد منهم أيضا وكذلك الكلام فيما إذا وردت جماعة على واحد فما ذكره قدس الله نفسه والصحيح ثم ذكر قدس الله نفسه سلام الأجنبي على الأجنبية وسلام الأجنبية على الأجنبي فيما إذا لم يكن ريب أو خوف فتنة ذكر قدس الله نفسه أنه لا مانع من ذلك بل هو مستحب أيضا لإطلاق دليل السلام إفشاء السلام والتسليم مستحب وما قيل من أن صوت المرأة عورة كلام لم يثبت فإذا فرضنا أنه ليس هنا أي ريبة أو خوف الوقوع في فتنة ارتباط بين الأجنبي والأجنبية لعله ينجر إلى ما هو أمر غير ممدوح إذا لم يكن هذا الاحتمال كان السلام بل مستحبا وصوت المرأة ليس بعورة وقد دل على ذلك مضافا إلى الإطلاقات وعدم ورود التخصيص في المقام فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وفعل أمير المؤمنين عليه السلام فقد ورد في رواية معتبرة أنه صلى الله عليه وآله كان يسلم على النساء محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي ابن عبد الله والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويرددن عليه السلام وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول أتخمف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر فهذه الصيحة صريحة في جواز السلام على النساء بل في محبوبية ذلك ومطلوبيته وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل هذا ذكر قدس الله نفسه بعد هذا السلام على الكافر فهل يجوز ذلك أو لا يجوز وإذا سلم الكافر على المسلم فماذا يصنع المسلم صرح جماعة بحرمة ذلك قالوا إن السلام مما يختص بالمسلم فلا يجوز السلام الابتدائي على الكافر واستدلوا على ذلك بعدة من الروايات بعضها بحسب السند قوية وبعضها ليست بقوية فقد روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام والرواية معتبرة وقل له إن غياث بن إبراهيم ثقة وإن كان بصريا قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم لا تسلموا عليهم ابتداء وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم هذه الرواية ظاهرة في النهي وظاهر النهي هو التحريم وعدم الجواز روى محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من رواية أبي القاسم بن قولبي عن الأسبغ قال سمعت عليا عليه السلام يقول ستة لا ينبغي أن تسلم عليهم اليهود والنصارى وأصحاب النرد والشطرنج وأصحاب خمر وبربت وتنبور والمتفكهين بسب الأمهات والشعراء. هؤلاء لا ينبغي أن يسلم عليهم. والرواية ضعيفة طريق ابن إدريس بل إلى رواية أبي القاسم نقول به مجهول. ابن إدريس ليس معاصرا لأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولبي. وثم إن ابن قولبي طريقه إلى الأسبغ مجهول. كيف يمكن أن يروي بل أبي القاسم بن قولبي يروي عن الأسبغ الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليهم بينهما مئات من السنين؟ إذن الرواية غير معتبرة وتكون مؤيدة للرواية المتقدمة. أيضا روى عبد الله بن جعفر الحميري عن السندي بن محمد عن أبي البختري هذا الذي قيل فيه إنه أكذب في البرية وهب بن بهاب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه قال لا تبدأوا أهل الكتاب اليهود والنصارى بالسلام وإن سلموا عليكم فقولوا عليكم. هذه الروايات تدلنا على عدم جواز السلام على اليهود والنصارى، والعمدة الرواية الأولى المعتبرة، وهاتان الروايتان ضعيفتان لا يمكن الاستدلال بهما، ولذلك ذهب جماعة إلى عدم الجواز، ولكن الظاهر كما أفاد الماتين أنه لا يبعد أو يحتمل الحمل على الكراهة، وهذا هو الظاهر أن هذا مكروه لا أنه محرم، وذلك لما دل على الجواز من المعتبرة. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج، والرواية صحيحة. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أرأيت إن احتجت إلى طبيبين وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له؟ قال عليه السلام نعم، إنه لا ينفعه دعاؤك، أدع له، دعاؤك لا ينفعنا، كلام لغب، فقد يرضى عنك النصراني ولا ينفعه دعاؤك، لأن النصراني لا ينتفع بدعاء المؤمن، كفره مانع للانتفاع. هذه الرواية صريحة بالجواز، والدعوى أن مورده فرض الحاجة أنه يحتاج إلى نصرانيين. قال أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني؟ فإذا لا يدل هذه الرواية على الجواز في فرض عدم الاحتياج، والجواب عن هذا ظاهر، فإن الاحتياج إلى النصراني إنما هو في طبه لا في السلام عليه، يحتاج إليه ليراجعه في علاج مرضه، ولا يتوقف هذا على السلام، بل يمكنه التهية بوجه آخر مثل صباح الخير، صباح النور وأمثال ذلك من الكلمات التي يستعملها غير المسلمين. وغرزه يعني غرز الراوي عن قوله احتجت إليه يعني مقدمة باعتبار أنه لابد لي من ملاقاته، بما أني محتاج إلى الطبيب فلابد لي من ملاقاته، لا أني أحتاج إلى السلام إليه. كيف يحتاج إلى السلام إليه؟ يدخل عليه ولا يسلم، بل يهيئه بتهية أخرى التي هي متعارفة بين الناس في زماننا وفي الأزمنة السابقة. فهذه الرواية صريحة في الجواز أنه لا مانع من السلام على النصراني. فبالجامع بين هذه الرواية والرواية السابقة تحمل الرواية السابقة على الكراهة، فلا تبدأ أهل الكتاب بالسلام يكون نهيا تنزيهيا لا نهيا تهريميا. يبقى الكلام فيما إذا سلم الكافر على المسلم، الكلام هنا يقع في جهاد، تا تارة يقع الكلام في أصل وجوب الجواب، هل يجب الجواب فيما إذا سلم الكافر على المسلم أو أن هذا يعني وجوب الرد من مقتضيات الإسلام، فيما إذا كان المسلم مسلما يجب جوابه ويجب رد سلامه وأما الكافر فلا. قد يقال بعدم الوجوب واختاره صاحب الجواهر قد نسى الله نفسه من جهد عدم الدليل على الوجوب، ليس عندنا دليل يدلنا على الوجوب بالنسبة إلى الكافر، وهذه الروايات التي وردت في المقام إنما هو لتعيين الجواب في مقام بيان تعيين الجواب، قولوا عليكم أو عليك أو وعليكم، لا في مقام أصل وجوب الرد. كيفية الرد إذا أردت أن ترد فهكذا ترد، فلا يستفاد من هذه الروايات الوجوب، ولكن الظاهر هو الوجوب للإطلاق في دليل وجوب رد السلام. السلام سنة والرده فريضة، مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كان المسلم مسلما أو غير مسلمين. ويؤيد هذا بإطلاق الآية المباركة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإن ذكرنا سابقا أن الظاهر أن الآية المباركة مطلقة بالنسبة إلى السلام وغير السلام، والأمر فيه استحبابي لا وجوبي على ما تقدم، ولكن الإطلاق في دليل وجوب الرد رد السلام فريضة، هذا يكفينا. وفي بعض الروايات شبه رد الكتاب برد السلام، رد الكتاب واجب فريضة كما أن رد السلام فريضة. فالإطلاق في الدليل الأول أن السلام سنة ورده فريضة يكفينا في إثبات الوجوب بالنسبة إلى الكافر أيضا، لكن هذا فيما إذا كان المسلم عليه في غير حال الصلاة. ولو فرضنا أنه يصلي وسلم عليه كافرون، ليس هنا دليل على الوجوب، فإن الظاهر من الروايات أن الحكم المزبور إنما يختص بالمسلم كما صرح به في روايتين في صحيحة محمد بن مسلم وفي غيرها، إذا سلم عليك مسلمون وأنت في الصلاة، مسلمون إذا سلم عليك مسلمون وأنت في الصلاة. في الرواية في هاتين الروايتين سيئات محمد بن مسلم وغيرها قيد بالمسلم، وكذلك وما لم يكن فيه مسلمون يعني مطلقون فيه قرينة على التخصيص بالمسلم، كقوله عليه السلام إذا سلم عليك الرجل وأنت في الصلاة، المذكور في الرواية عنوان الرجل وهو يعم الكافر، لكن جوابه عليه السلام ترده بمثل ما قال مضمون الرواية تقول سلام عليكم، هذا قرينة على أن المسلم إنما هو مسلم لا غير مسلم، وإلا لا يجاب بسلام عليكم، وإنما يجاب بعليكم أو عليكم أو عليك أو سلام، على ما في بعض الروايات سلام عليكم يختص بما إذا كان المسلم مسلما لا غير مسلم. فلا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان المسلم عليه في الصلاة وكان المسلم كافرا. إذا بنينا على أن الصلاة بل لا يحرم قطعه اختيارا، حين إذن الأهوت أن يجيب ويعيد صلاته، ولكن الاقتصار على هذه السلام مع الجواب لا يمكن، لأن الروايات خاصة بما إذا كان المسلم مسلما، وليس فيها ما يكون بإطلاقه شاملا للكافر أيضا. هذه جهة. الجهة الثانية أنه بماذا يجاب الكافر؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأحباب أن يختار في جوابه عليكم أو عليك، ويجوز أن يقول سلام فقط لا سلام عليك. الذي ذكره قدس الله نفسه هو مقتضى بل بعض الروايات، ولا يبعد بل عدم جواز التعدي عن ذلك، يعني لابد أن يقتصر على ما في الروايات. فإن الإمام عليه السلام قد بين الجواب وعينه بهذه الأمور، وعليكم عليك وعليكم وسلام. أما ما دل على الجواب وعليكم بله. زبا محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. ظاهره والتعين أن يكون الجواب هكذا، وإذا نزيل ذلك بعض الروايات كما ذكرنا. رواية عبد الله بن جعفر الهميري بله إلى أن يقول قال عليه السلام لا تبدأوا أهل الكتاب اليهود والنصارى بالسلام، وإن سلموا عليكم فقولوا عليكم. وأما ما دل على الاكتفاء بالسلام بكلمة السلام فقط من دون ذكر المتعلق، سلام على المؤمنين على المسلمين على أهل الدين، هذا رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية إذن معتبرة. فإن عبد الله بن محمد هو بناه المعروف عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى، وهذا وإن لم يرد له توثيق في كتب الرجال إلا أنه موجود في أسناد كامل الزيارات، فهو أخو أحمد بن محمد بن عيسى وثقة. وباقي من ذكر في الرواية واضحون. وأنه أي أن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد، روى محمد بن يحيى عنه بعنوان عبد الله بن محمد وبعنوان بنان بن محمد، بكل العنوانين له رواية محمد بن يحيى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة نبي عبد الله عليه السلام قال تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام من دون عليكم من دون عليك، ويكون السلام راجعا إلى أهله، سلام على الملائكة والمرسلين وعباد الله الصالحين، ولا تقول سلام عليك. ومقتضى الاختصار على الناس الاكتفاء بهذين الأمرين، فلا يجوز أن يقول عليكم السلام أو سلام عليكم أو عليك السلام، فالظاهر أن هذا هو المتعين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في رد السلام بالنسبة إلى المسلم وإلى غير المسلم في الصلاة وفي غير الصلاة، وهذا ثابت في حق كل أحدين إذا سلم عليه لزم عليه الرد. وقد ورد الأمر بالتسليم أيضا بالنسبة إلى جميع المكلفين، وأن إفشاء السلام مما هو محبوب ومرغوب، فيسلم كل أحد على كل أحد. ولكن ورد في بعض الروايات الأمر بتسليم جماعة خاصة على جماعة أخرى كتسليم الماشي على القاعد وتسليم القليل على الكثير إذا التقى جماعتان وكان إحدى الجماعتين أقل من الجماعة الأخرى، القليل يسلم على الكثير، الواحد يسلم على الجماعة، فإذا لقي واحد جماعتان سلم عليهم، الراكب يسلم على الماشي، راكب الخيل يسلم على راكب البغل،
وراكب البغل يسلم على راكب الحمار. هذه وردت في جملة من الروايات، وبعض هذه الروايات وإن كانت ضعيفة بل جميعها ضعيفة، جميع ما ورد في المقام لعدم التوثيق في رواتها بالنسبة، يعني في كتب الرجال، إلا أن جملة منها معتبرة لوقوع من وقع في أسنادها، في أسناد كامل الزيارات. من هذه الجهة لا بأس بهذه الروايات، فبحسب السند لا بأس به. روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي، هذا لم يوثق في كتب الرجال ولكنه موجود في أسناد الكامل، عن جعفر بن بشير عن أنبسة بن مسعب، هذا أيضا كذلك، أنبسة بن مسعب لم يوثق في كتب الرجال ولكنه موجود في أسناد كامل الزيارات. روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القليل يبدأون الكثير بالسلام، والراكب يبدأ الماشي، وأصحاب البغال يبدأون أصحاب الحمير، وأصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال، وغير ذلك عدة روايات في المقام. بما أن الباب باب المستحبات لا موجب للتقييد، فلا يستفاد من ذلك أن الماشي لا يسلم الراكب، أو أن راكب الحمير لا يسلم راكب البغل مثلا أو راكب الخيل، بل غاية ما يستفاد من ذلك الأفضلية، وأن كل مسلم لا بد أن يسلم على كل مسلم، ولكن الأفضل أن يسلم الماشي على القاعد والراكب على الماشي، وهكذا في غير موردين. فلا موجب للتقييد، يعني ليس هنا تخصيص في دليل الاستحباب استحباب التسليم، وإنما يستفاد منه الآكدية، وأن الاستحباب بالنسبة إلى هذا آكد بالنسبة إلى غيره، فالأفضل أن يسلم الماشي على الجالس مثلا على القاعد دون العكس، وإن كان هو أيضا مستحبا. وذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا أن المسلم إذا سلم سخرية واستهزاء فلا يجب جوابه. تقدم مما ذكرنا أن رد السلام إنما هو بمعنى إظهار السلم، كما كانت عادة العرب جارية على ذلك، وبعنوان أنه تحية من مسلم بالنسبة إلى مسلم آخر، والتحية لا بد من ردها بأحسن منها أو لا أقل من أن ترد بنفسها، فعنوانه عنوان التحية ورد السلام، والمسلم سخرية أو استهزاء، وإن تكلم بصيغة السلام عليكم، إلا أن هذا ليس من السلام بمعنى، أي ليس مصداقا لإظهار السلم ومصداقا للتحية بالنسبة إلى المخاطب، فلا يجب جوابه، وهذا واضحون. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أنه إذا سلم على شخصين، يعني على أحد شخصين، وكان المسلم عليه مرددا بينهما، لا يعرف أنه قصد أي منهما، لا يجب على كل منهما الجواب، فإن العلم الإجمالي إنما ينجز فيما إذا كان التكليف متوجها إلى شخص واحد وكان الترديد في متعلقه، وأما في المقام فمتعلق التكليف وهو السلام معلوم رد السلام، وإنما التردد في موضوعه، لا يعلم أن من وجب عليه السلام هو زيد أو أمر وقد سلم على أحدهما، فأصالة البراءة جارية بالنسبة إلى كل منهما بلا معارض، لأن كل منهما يشك في أن المسلم قصده أم لم يقصده، استصحاب عدم قصده قصد كل منهما، یجری بلا معارضین ولا یعارض هازا باستصحاب عدم قصد الآخر از لا اثر له، عدم تسلیم على شخص آخر لا اثر له بالنسبت الى هازا الا بناء على الاصل المثبت، و ان استصحاب عدم قصد الآخر يترتب عليه قصد هازا فيجب عليه الجواب. معلوم ان الاستصحاب لا يثبت اللوازم، فالاستصحاب يجري في حق كل منهما ويثبت بذلك عدم الوجوب، ومع الغز عن الاستصحاب فأصالة البراءة محكمة، كل منهما يشك في التكليف فيرفع ما لا يعلمون، لأن كل منهما لا يعلم بالتكليف ولم يصل إليه وجوب رد السلام بحسب الصغرى وإن كان الكبرى معلومة، فهذا مما لا إشكال فيه، هذا فيما إذا فرضنا أنه في خارج الصلاة، وكذلك إذا فرضنا أنه في صلاة لا يحرم قطعها كصلاة النافلة مثلا أو صلاة الميت مثلا، إذا فرضنا أنه لا يحرم عليه قطع هذه الصلاة كالنافلة أيضا لا مانع من الاحتياط، أصالة البراءة جارية ولكن الاحتياط في محله، كل منهما يرد احتياطا لا وجوبا، فكما أن الاحتياط يجري في غير الصلاة كذلك يجري في الصلاة، وما ذكره قدس الله نفسه من أن الاحتياط إنما هو في غير الصلاة يريد به الصلاة الفريضة جزما، وإلا فالصلاة نافلة حكمها حكم غير الصلاة إذ لا يحرم قطعها. وأما في صلاة الفريضة لو فرضنا أن أحدهما يصلي أو أن كليهما يصلي وقد سلم شخص ولم يعلم أن المقصود أي منهما، بناء على أن قطع الفريضة ليس بمحل، وإنما الاحتياط استحبابي البتة، إذا قلنا أنه غير محرم بحسب الأدلة ولكن الأهوة استحبابا أن لا يقطع صلاته ويمضي في صلاته، هنا يكون من باب التزاحم بين الاحتياطين، الاحتياط يقتضي رد السلام والاحتياط أيضا يقتضي عدم الرد والمضي في صلاته، فهو من باب التزاحم على فرض أنه اختار الجواب ورد السلام احتياطا وجب عليه عادة الصلاة، وذلك للاستصحاب مقتضى استصحاب عدم قصده أن هذا كلام زائد وقع في الصلاة ومبطل له، فلا بد له من عادة الصلاة، فليس له أن يمضي في صلاته ويقتصر على هذه الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا بله أنه إذا تقارن سلام شخصين سلم شخصان كل منهما على الآخر فقد وقع السلامان متقارنين. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب على كل منهما الجواب، يجب على كل منهما الرد، فإن كل منهما قصد الابتداء بالسلام ولم يقصد الرد والواجب، إنما هو الرد السلام فلم يأتي كل منهما بذلك. إثبات هذا مشكلة، وذلك فإن دليل السلام دليل بذوب رد السلام، لو كانت الآية المباركة إذا حييتم بتحيتين فهيوا بأحسن منها أو ردوها، كان من الممكن أن يقال ذلك باعتبار أن الواجب في كل تحية إذا حييتم بتحية، طبعا الحكم هلالي، يعني كل من يحيى بتحية يجب عليه أن يردها أو يرد أحسن منها، ويصدق هذا على كل منهما إن لم ندعي الانصراف، ولكن ذكرنا أن الآية المباركة لا يبعد أن يراد به مطلق التعية وأن يكون الأمر استهبابيا، إثبات أن الآية أريد منها السلام بخصوصه هذا مشكل لم يثبت، فالاستدلال بالآية لا يمكن. وأما الروايات الواردة في المقام فلم نجد رواية تدل على وجوب رد السلام على الإطلاق بحيث يشمل المقام. أما الروايات الواردة في كيفية الرد فمعلوم أنها غير ناظرة إلى أصل الوجوب. رد السلام كيف يكون؟ هذه روايات كثيرة. الروايات الواردة في الصلاة ففرز فيها التقدم والتأخر، يعني سلم أحد بعد ذلك يجيب الآخر، المقارنة غير مفروزة. العمدة روايتان، رواية ورد في وجوب رد الكتاب أن رد الكتاب واجب كما أن رد السلام واجب، ومعلوم ليس في هذه الرواية إطلاق أن رد السلام مطلقا واجب، أو في بعض الموارد دون بعض الموارد ليس في مقام بيان ذلك، وإنما هو في مقام بيان تشبيه الكتاب بالسلام وأن رد الكتاب كرد السلام واجب. والعمدة رواية السكوني معتبرة، أنه فلي عن السكوني السلام سنة والرد فريزة، كأنه هو من المسلم إحسان أولا، له أن يحسن وله أن لا يحسن فهو سنة، لكن بعد التهية وبعد الإحسان كأن هذا الطرف المسلم عليه كان رهينا لإحسانه فيجمع عليه الرد وتدارك ذلك. انصراف هذا عن السلامين المتقارنين غير بعيد، السلام سنة والرد فريضة فيما إذا كان أحدهما مسلما والآخر مسلما عليه، وأما إذا فرضنا كل منهما مسلما ومسلما عليه شمول الرواية لذلك، يعني أن يكون له إطلاق حتى للتقارن بين السلامين، هذا مشكل. فلأجل ذلك كان الحكم مبنيا على الاحتياط على نهو اللزوم فلا. ثم ذكر قد نسى الله نفسه بعد ذلك ردنا سلام قار التعزية أو الواعظ أو مبين المسائل، مثلا أهل المنبر في زمن كلامه أو في ابتداء بعد وروده يسلم على الجماعة يقول السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى خلفائه وأوصيائه، أو السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين، يقول ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا أو مثل ذلك. فهنا بل يقول يجب الرد. خب هذا واجهون، إذ لم يدل دليل على تخصيص هذا الحكم بغير أهل المنبر أنهم لا يستحقون الجواب ولا يستحقون الرد، لا مقتضيا لذلك فحالهم حال سائر المسلمين، ولكن لا يجب الجواب، ولعله قدس الله نفسه ذكره مقدمة لبيان هذا أنه لا يجب الجواب على جميع المستمعين، وإنما يجب عليهم على نهو الوجوب الكفائي على ما تقدم. فإذا فرضنا أن بعض المستمعين قد رد سلامه يسقط عن الباقين أيضاً، فلا يحتاج إلى الجواب بالنسبة إلى الجميع، وأن كل من يسمع هذا الكلام يجيب ويجمع عليه الرد فلا، واضح على ما ذكرنا. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أن المسلم إذا سلم على المسلي ذكرنا أنه يجمع عليه الرد ويجمع عليه الجواب، فهل يجوز له أن يرد بأحسن منها أو لابد من الاكتفاء بمثل ما قال؟ فإذا قال سلام عليكم فهل يجوز له أن يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورزمانه وغير ذلك من الزيادات، أن يكون الرد بالأحسن أو لا يجوز ذلك؟ لم يستمع قدس الله نفسه جواز ذلك. فإن العبرة إنما هو رد الجواب بالمثل، يعني أن يكون السلام مقدما على الزر، لا يقول عليكم السلام بل يقول سلام عليك أو السلام عليك أو سلام عليكم، فلا بأس بهذه الزيادة. الظاهر أن هذه الزيادة غير جائزة، حتى فيما إذا فرضنا أن المسلم أتى بهذه الزيادة، قال المسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته للمسلي، ليس للمسلي أن يقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وذلك لأن الجواب على ما تقدم، الجواب عين في الروايات التي وردت في هذا الباب، يعني في باب السلام على المسلي، هنا عين أن يقول قال بل يجب تقول السلام عليك أو تقول سلام عليكم. بعدما بين الجواب في الروايات، الزيادة على ذلك يكون من قبيل التكلم مع الآدميين الذي هو مبتل للسلام. وبعبارة أخرى، إن هذا الحكم تخصيص لما دل على مبتلية الكلام في السلام، في الصلاة تخصيص بالنسبة إلى تلك الأدلة التي دلت على أن التكلم مع المخلوقين وتوجيه الخطاب إلى المخلوقين مبتل للصلاة، ورد التخصيص على ذلك برد السلام. وقد عين كيفية الرد في الروايات بأن يكون السلام مقدما والجار والمجرور متأخرا، فيقول سلام عليكم، قال مر عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله فسلم فقال صلى الله عليه وآله سلام عليكم، أو في الرواية الثانية قال تقول السلام عليك أو تقول سلام عليكم، بمثل ما قيل له على ما فسرنا، يعني لا يقدم الجار والمجرور، لا يقول عليكم السلام. إذن هذه الزيادة، زيادة ورحمة الله وبركاته، يسبق عليها أنه مخاطبة مع المخلوقين، والمخاطبة مع المخلوق يوجب بطلان الصلاة إذ لم يدل دليل على التخصيص. فلو فرزنا أن المسلم أيضا أتى بهذه الجملة قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يجوز له هذه الزيادة فضلا. أما إذا لم يأتي بالزيادة وكانت الزيادة من المسلم،
الحمد لله رب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه بعد الفراغ عن أحكام السلام، ذكر حكم العاطسي في نفسه وحكم سامع العطسه، فذكر أن العاطس أو سامع العطسه يستحب له أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله بعد أن يزع إصبعه على أنفه. ففي بعض الروايات أن العاطس إذا فعل ذلك خرج من أنفه شيء أصغر من الجراد وأكبر من الذباب، يصعد إلى العرش فيسبح الله تبارك وتعالى ويكون ثوابه له. بالنسبة إلى العاطس بردت هذه الرواية، قبل لا بأس بالحكم بالاستحباب عليكم السلام ورحمة الله بأن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ويزع إصبعه على أنفه ولو كان في حال الصلاة، لأنه تحميد لله سبحانه ولا يزر بالصلاة. وأما في سماع العكس فقد ورد استحباب التحميد أيضا في عدة روايات، أن الإنسان إذا سمع العطس ولو من وراء بحر، يعني من بعيد، أن شخصا آخر عطس وهذا سمع العطس، أيضا يستحب له أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله. وأما وزع الإصبع على الأنف فلم يرد هنا، وإن كان ذكره قدس الله نفسه، وزع الإصبع على الآن بالنسبة إلى العاطس نفسه لا بالنسبة إلى سامع العطس. نعم التحميد والصلوات مستحب
في حق كليهما العكس و سام العكسه. بعد ذلك ذكر حكم التسميت و انه يستحب تسميت العاطس و ان يقال له يرحمك الله او يرحمكم الله فيجيب هو بيغفر الله لنا ولك او لكم غفر الله لنا ولكم او لكم. ذكر ان هذا ايضا مستحب. ورد هذا في عده من الروايات وفي بعضها عد هذا من حق المؤمن على المؤمن ان المؤمن اذا عتس من حقه ان يقال له يرحمك الله وهو يجيب بذلك غفر الله لنا ولكم او يغفر الله لنا ولكم. فهذا ايضا مما لا اشكال فيه، يعني استحباب تسميت العاطس بجملة يرحمك الله او يرحمكم الله. انما الكلام في جواز ذلك في الصلاة، فهل يجوز ذلك في الصلاة ايضا اذا كان المصلي يصلي و عطس شخص اخر مصليا كان ام لم يكن، فهل يجوز له او يستحب له ان يقول يرحمكم الله او لا؟ المشهور هو الجواز. ونفى البعد عن ذلك الماتن قدس الله نفسه، وذكر انه لا يبعد الاستحباب في الصلاة ايضا وان كان الاهوت الترك. هذا مبنيون على دعوى شمول الدعاء لمثل ذلك، مثل يرحمك الله فيقال انه دعاء. وقد تقدم ان الدعاء لا بأس، القرآن والدعاء وذكر النبي صلى الله عليه وآله لا بأس به في الصلاة. فبما ان هذا دعاء وطلب الرحمة من الله سبحانه بالنسبة الى العاطس فلا بأس به، فهذا يجوز في نفسه وإطلاق الدليل يشمل الصلاة ايضا لا اشكال فيه بناء على هذا. ولكن قد تقدم أن الذي استثني من الكلام إنما هو المناجات مع الرب دعاء الله سبحانه، وأما المخاطبة مع الغير فهو داخل في كلام الآدميين، يتكلم مع الغير ويخاطبه ويقول يرحمك الله أو يرحمكم الله. هذا مخاطبة مع الغير وداخل في كلام الآدميين، فلا يكون هذا مشمولا للدعاء المستثنى مع قطع النظر عن الناس مقتضى القاعدة بطلانه. ولذلك لو قال في غير مورد العكس يرحمك الله أو حفظك الله أبقاك الله أعطاك الله التوفيق مثلا ونحو ذلك من الكلمات، كل ذلك داخل في كلام الآدميين. ولكن المشهور بل حكموا بجواز ذلك بدعوى أنه من الدعاء المستثنى، ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك. فإذا مقتضى إطلاق دليل التسميت أن من حق المؤمن على المؤمن أن يسمته إذا عطس، مقتضى هذا الإطلاق والجواز والاستحباب في الصلاة أيضا. إذا بنينا على أن قطع الصلاة لا يحرم على هذا التقدير، كما لو فرضنا أن الصلاة نافلة مثلا وقطع صلاة النافلة لا بأس به، أو قلنا إن الفريضة أيضا كذلك لا بأس بقطع صلاة الفريضة، إذا لا معارضة بين الأدلة، يؤخذ بإطلاق هذا الدليل ويحكم باستحباب التسميت حتى حال الصلاة. غاية الأمر يحكم ببطلان الصلاة لما دل على قاطعية الكلام، ولا تنافي بين هذين الحكمين، التسميت مستحب والصلاة باطلة، يستحب قطع الصلاة حينئذ. لا تعارض بين هذين الدليلين، حرمة قطع الصلاة يعني دليل قاطعية الكلام للصلاة واستحباب التسميت، ليس بينهما أي منافات، فيلتزم بالأمرين معا. يقال إن التسميت مستحب ولكن الصلاة حينئذ محكومة بالبطلان لأنه من كلام الآدميين، لا تنافي بين الأمرين يعمل بهما معا. وأما إذا قلنا بأن قطع الصلاة محرم فتارة نلتزم بأن المحرم هو المسبب وهو عنوان القاطع، وأما نفس الكلام ليس بحرام ما يترتب على الكلام من عدم انضمام الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة وهو معنى القاطع. هذا محرم المسبب حرام، وأما السبب فلا يتسبب بالحرمة الفعل بما هو فعلون. بناء على ذلك يدخل هذا تحت عنوان الباب المزاحمة لعدم قدرة المكلف على امتثال الحكمين معا. قطع الصلاة حرام والتكلم بهذا الكلام وهو يرحمك الله مستحب، لا يمكن الجمع بين هذين الحكمين فهو من باب التزاحم. وأما رفع اليد عن دليل القاطعية فلا موجب له كما ذكرناه الآن، ذاك ليس طرفا لا للتعارض ولا للتزاحم. مقتضى الإطلاق في دليل القاطعية أن هذا الكلام قاطع للصلاة، والمفروض أن القطع حرام، والتكلم بهذه الجملة جملة يرحمكم الله مستحب، لا يمكن المكلف أن يجمع بين الامتثالين، يمتثل الحكم الاستحبابي ويمتثل الحكم التحريمي لا يمكن. فطبعا يدخل هذا في باب التزاحم، معلوم أن الاستحباب لا يزاحم الحرام، يتقدم الحرام لا محالة، فلا بد من رفع اليد عن دليل الاستحباب للعجز وأن المكلف عاجز عن الامتثال، لأنه يحرم عليه قطع الصلاة الذي يترتب على هذا الكلام. إذن لا يجوز له التسميت، يرفع اليد عن دليل التسميت من جهة العجز عن الامتثال. وإذا بنينا على أن الحرام ليس هو عنوان القاطع المسبب من الكلام، وإنما الحرام هو نفس الكلام، على ما يستفاد من قوله عليه السلام فلتحليلها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هنا سره بأن الكلام إذا كبر التكبير يحرم الكلام، والسلام يحلل، بما أن السلام كان من كلام الآدميين جعل محللا للسلام. إذا بنينا على أن نفس التكلم بعد تكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة الكلام بنفسه حرام، لا العنوان المترتب يعني المسبب من الأمر المسبب من الكلام المعبر عنه بالقاطع، ليس الحرام هو المسبب بل نفس هذا السبب هو الكلام. حينئذ يكون الباب باب التعارض، فإن هذا الكلام هذه الجملة بمقتضى دليل حرمة القطع محكوم بالحرمة، وبمقتضى دليل الاستحباب محكوم بالاستحباب، وكلا الحكمين ثبت بالإطلاق، إطلاق استحباب التسميت يقتضي استحباب هذه الجملة وإن كان في الصلاة، فلا بد من رفع اليد عن حرمة قطع الصلاة. ومقتضى إطلاق دليل حرمة القطع الحكم بحرمة هذه الجملة، فلا بد من رفع اليد عن استحباب التسميت. جعل الحكمين لموضوع واحد وهو التسميت، جعل الحرمة والاستحباب له أمر غير ممكن، فالتنافي إنما هو في مرحلة الجعل، وهذا هو المعبر عنه بالتعارض. وأما دليل قاطعية الكلام فهو خارج عن المعارضة، ليس طرفا للمعارضة على ما بيناه، لا تنافي بين الاستحباب وبين قاطعية الكلام، وإنما التنافي بين استحباب التسميت وحرمة هذا الكلام. إذا قلنا بأن الحرمة إنما تعلقت بنفس الكلام لا بالمسبب عنه وهو القاطع، فالباب باب المعارضة، بين الدليلين دليل حرمة قطع السلام واستحباب التسميت يقع المعارضة بينهما، لكن لا ينبغي الشك في تقديم دليل التحريم. والوجه في ذلك أن عنوان القطع من العناوين الثانوية وعنوان التسميت من العناوين الأولية، وكل ما كان شيء بعنوانه الأولي محكوما بحكم غير إلزامي وكان بعنوانه الثانوي محكوما بحكم إلزامي لا يشك العرف في متفاهم العرف لا يشك في تقديم عنوان الثانوي على العنوان الأولي، يعني الجمع بينهما يقتضي أن الشيء في نفسه مستحب ولكن بالعنوان الثانوي العارض له يحكم عليه بالحرمة. فإذا فرضنا أنه ورد الدليل باستحباب أكل الرمان يوم الجمعة وليس عنده رمان إلا رمان هو مال الغيب ولا يرضى بالتصرف فيه، أفا يحتمل أن يقال إن بين دليل حرمة الغاسل ودليل استحباب أكل الرمان يوم الجمعة بينهما عموم من وجه ومعارضة بينهما، لأن دليل الاستحباب شامل حتى لمال الغير يستحب أكل الرمان وإن كان المال مال الغير ويحرم التصرف في مال الغير وإن كان رمانا، فبين الأمرين عموم من وجه لا بد من سقوط الدليلين والرجوع إلى أصالة البراءة مثلا، أفعل يمكن الالتزام بذلك أو في مورد آخر. وهذه كثير في الروايات المستحبات كثيرة بعناوينها الأولية وقد يعرض لها عنوان ثانوي من التصرف في مال الغير عنوان قطع الفريزة وغير ذلك من العناوين يعرض لذلك عناوين، فلأجل تلك العناوين يكون محكومة بالحرمة. بل وفي الصلاة أيضا كذلك، ومعلوم إذا فرضنا أن قطع الصلاة حرام هنا عناوين كثيرة مستحبة في نفسها مستحبة كالسؤال بل تحية الغير مثلا إذا دخل عليه أحد وهو يصلي فيسأل أحواله ويظهر له المحبة إظهار المحبة وإدخال السرور في قلب المؤمن كل ذلك مستحب، أفيحتمل أن يقال إن بين هذه الأدلة وحرمة قطع الصلاة بينها عموم وجه أو أن العرف يجمع بينها بأنه يحمل تلك على الأشياء في نفسها على العناوين الأولية في نفسها وإن كان بعروض عنوان ثانوي محكوما بالحرمة، فلا تنافي بين أن يكون التسميت في نفسه مستحبا وأن يكون حراما بعنوان قطع الصلاة فيزول الاستحباب فيتقدم دليل الحرمة، إذن لا يجوز التسميت. والمصلي يصلي إذا أتس الغير ليس له أن يسمته ويخاطبه بقوله يرحمك الله. وذكرنا الآن أن المشهور القائلين بالجواز الظاهر أنهم أدرجوا هذا في عنوان الدعاء فقالوا بالجواز من جهة أنه دعاء لا إطلاق دليل التسميت، وإلا فإطلاق دليل التسميت غير قابل أن يعارض إطلاق دليل حرمة القطع، يتقدم دليل حرمة القتل لا محالة. هذا تمام كلامنا في التكلم. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم القهقه، أما أن القهقه مبطل للصلاة ومن قواطع الصلاة ففي الجملة مما لا ريب فيه، والحكم ليس محلا للإشكال ولا خلاف بالمسألة، والروايات أيضا دالة على ذلك على ما نتكلم وفيها صحيحة وموثقة دلت على أن القهقهة مبطلة للصلاة، كما لا شك في أن القهقهة المبطلة للصلاة يختص بما إذا صدرت عن عمد، وأما إذا كانت عن سهو كالكلام غفل عن انه في الصلاة، بل فقهقه في الصلاة كما اذا تكلم في الصلاة لا يحكم ببطلان الصلاة. الحكم بالبطلان يختص بصورة العمد، و اما اذا صدر عن سهوٍ فالصلاة محكومة بالصحة لقوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة الا من خمس وليست القهقهة من الخمس. فإذا الصلاة صحيحة كما في الكلام، بل في كلام الآدميين إذا صدر سهوا. هذا أيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه. إنما الإشكال في أمرين: أحدهما فيما إذا صدر القهقهة اضطرارا ملتفت ومتعمد، إلا أنه مستر مسلوب الاختيار يستر منه القهقهة بغير اختياره، وكلما يريد أن يمسك على نفسه بل لا يتمكن من ذلك، فهل هذا مبطل للصلاة كالقهقهة الاختيارية، أو أنه ملحق بالسهو ولا يكون مبطلا للصلاة؟ المعروف والمشهور هو الإبطال، ولكن الأردبيلي قدس الله نفسه نسب إليه إلحاق ذلك بالسهو، فإن في حديث الره: كما أن السهو مرفوعون كذلك الاضطرار مرفوعون. لا فرق بين الاضطرار وبين السهو في أن كل منهما مرفوع، فكما يحكم بصحة الصلاة مع القهقهة السهوية كذلك يحكم بالصحة مع القهقهة الاضطرارية. هذا محل إشكال. الأمر الثاني الذي هو محل الإشكال: أن القهقهة المشتملة على الصوت وعلى المد والترجيع هو القدر المتيقن من القهقهة مبطل للصلاة، مأخوذ من قهقه. يقال قهقه كأن هذا الزاهق يقول قه قه قه، لهذه الجهة سمي بالقهقه. لا إشكال أن هذا مبطل للصلاة الذي هو مشتمل على الصوت وعلى المد والترجيع، كما أن التبسم الذي لا صوت فيه غير مبطل للصلاة جزما، إما أنه لا يعد من الزهك أصلا، ليس هذا التبسم في مقابل الزهك، أو أنه زهك أقل مراتب الزهك، ولكن هذا الزهك لا يبطل. وقد دلت على ذلك الروايات أيضا أن التبسم لا يبطل الصلاة ولا ينقض الصلاة. إنما الإشكال في المتوسط بينهما، فيما إذا كان الزهك زهكا مع الصوت ولكن غير مشتمل على المد والترجيع، وسط بين الأمرين، فهل هذا مبطل للصلاة أو أنه غير مبطل للصلاة؟ ويلحق بذلك ما إذا أخذت في القهقه على نهو لو لم يمنع نفسه لكان مشتملا على الصوت والمد والترجيع، ولكن يزع يده على فيه ويمنع نفسه من خروج القهقه، بحيث يقال: امتلأ جوفه زهكا. هذا ليس بتبسم جزما، فهل هو يكون مبتلا للصلاة؟ يعني الذي يعتبر فيه الصوت والمد والترجيع لا بد أن يكون فعليا أو التقدير أيضا كافي. أخذته القهقهة على نهو لو لم يمنع لصدر منه صوت مشتمل على المد والترجيع، هذا يبتل أو لا؟ الكلام يقع في هذين الأمرين. أما الأمر الأول وهو القهقهة الصادرة عن اضطرارين فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة بها. يلحق هذا بالقهقهة العمدية القصدية الاختيارية، والوجه في ذلك أن الحكم بالصحة مع السهو ليس هو حديث الرد، حتى يقال إن حديث الرف يرفع الخطا والاضطرار أيضا، ليس هذا هو الميزان، وإلا لالتزمنا بالصحة في الكلام الإكراهي أيضا. لو فرضنا أن أحدا أكره بالتكلم وهو بالصلاة أفهل يحتمل أن يقال إن صلاته سيئة لحديث الرفع رفع مسكته عليه؟ وقد ذكرنا هذا مرارا، قلنا إن الإكراه إنما يتعلق بالفرد الخارجي، هذا الفرد من الصلاة هو الذي تعلق الإكراه به، يعني بالتكلم فيه أو الإذكرار تعلق بالقهقهة فيه، وهذا لا حكم له حتى يرفع. رفع ما لا يعلمون يرفع الحكم من الفعل المستر إليه أو المكره عليه، وهذا الفرد لا حكم له، الحكم إنما هو لطبيعي لطبيعي الصلاة بين الحدين، ولم يسر المكلف إلى القهقهة في ذلك التبعيات بفرد آخر، أو لم يكره بالتكلم في ذلك التبعيات بفرد آخر، فما تعلق به الإكراه أو الإزدرار ليس بموضوع للحكم، وما هو موضوع للحكم وهو التبعي الجامع بين الأفراد الطولية والعرضية لم يتعلق به إكراه ولا إزدرار. إذن إطلاق دليل البطلان، بطلان الصلاة بالقهقهة، إطلاقه بالنسبة إلى القهقهة الإضطرارية أو الإرادية، الإطلاق محكمون على أن القهقهة على ما ذكر غير واحد منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه، الغالب في القهقهة أنها تصدر بغير إرادة، يعني غير اختيارين، يسمع الكلام إنسان كلاما عجيبا أو يرى شيئا عجيبا فيأخذه الذهن على نحو القهقهة، وهو غير إرادي له. إذا قلنا بأن القهقهة الإضطرارية لا تبطل الصلاة، وحملنا يعني يلزمه حمل الروايات الدالة على البطلان على القهقهة الإرادية، وهذا قليل جدا، حمل للفرد النادر، الغالب في القهقهة أن يكون عن اضطرار وبغير اختيارين. فكيفما كان ما نسب إلى الأردبيلي قدس الله نفسه من الحكم بالصحة في القهقهة الاضطرارية لا يمكن الالتزام به، يقع الكلام في الأمر الثاني، وأن المتوسط بين التبسم وما هو مشتمل على الصوت المشتمل على المد والترجيح، أو إذا فرضنا أنه امتلأ جوفه من الزهر لكن منع عن خروج الصوت بجعل يده على فيه مثلا، هل هذا تبطل الصلاة به أو لا؟ نتكلم فيه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في بطلان الصلاة بالقهقهة متعمدا، وذكرنا أن الروايات الواردة بالمقام قد دلت على بطلان الصلاة بالقهقهة. الروايات الواردة بالمقام عدة روايات، فقد ذكر فقد روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه الرواية صحيحة بناء على ثبوت وثاقة علي بن إبراهيم بن هاشم، أو أنها حسنة، وعلى كل حال فهي معتبرة. قال عليه السلام: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. وهذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه أيضا عن علي بن إسنادها عن علي بن إبراهيم مثل هذه الرواية، فدلت الرواية على أن القهقهة تنقض الصلاة. وروا عن جماعة يعني محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعاء عن سماعاء قال: سألته عن الزهر هل يقطع الصلاة؟ قال عليه السلام: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. هذه الرواية مزمرة وموثقة، ولا يسرها إزمالها مزمرات السماعة
يعتمد عليها، لأنه لا يسأل بحسب الظاهر إلا الإمام عليه السلام. وأنه عن ابن أبي عمير يعني روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رهد سمعوه يقول إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الزهد الذي فيه القهقهة. هذه هي روايات المسألة. هذه الرواية إذن لا بأس به. ابن أبي عمير يرويها عن رهد عن جماعة لا عن واحدين، وهم يروون مزمرا، والظاهر أن هذه الجماعة يروون عن المعصوم سلام الله عليه. ومرسلة رواها بلي الصدوق قدس الله نفسه قال الصادق عليه السلام لا يقطع التبسم الصلاة وتقطعها القهقهة ولا تنقض الوضوء. هذه هي روايات المسألة. فنقض الصلاة فنقض القهقهة الصلاة مما لا ينبغي الشك فيه، كما لا ينبغي في أن التبسم لا يقطع الصلاة ولا ينقضها كما لا ينقض الوضوء. إنما الإشكال كما ذكرناه في مقامين. المقام الأول فيما إذا امتلأ جوفه زهكا ولم يظهر منه شيء إلا أنه احمر وجهه وتغير لونه ولكنه لم يظهر منه شيء، أخذ على فيه فلم يظهر شيء في الخارج، فهل يكون هذا مبتلا للصلاة باعتبار أنه بل فرد أعلى من القهقهة ولكن لم يظهر لم يتحقق في الخارج، أو أنه لا يبطل الصلاة؟ ذكر غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه عن حكم المثلات، واحتاط المسنم قدس الله نفسه هنا وأنه يبطل الصلاة باعتبار أنه قهقهة خفية لم تظهر في الخارج. هذا يبتني على أمرين القول بالمثلات. الأول أن يكون هذا داخلا في مفهوم الزهك عرفا، فيقال إن زيدان يزهك، وإن كان أخذ على فيه فلا يخرج منه شيء إلا أنه يصدق عليه عنوان الزهك فهو زاهك. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الزهك مطلقا مبتل للصلاة إلا ما يكون تبسما، وذلك لقوله عليه السلام في رواية محمد بن يعقوب الصحيحة في رواية اسماء مزمرة اسماء قال سألته عن الزهك سأل عن طبيعي الزهك، فقال عليه السلام أما التبسم فلا يقطع الصلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. يستظهر من هذه الرواية أن الخارج عن عنوان الزهد إنما هو عنوان التبسم، فكل ما لا يصدق عليه التبسم هو مبتل للصلاة. المستثنى سأله عن الزهد فقال عليه السلام أما التبسم فلا بأس به وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. فالقهقهة مثال ذكره سلام الله عليه. المستثنى عن عنوان الزهك والتبسم، وبما أن هذا لا يصدق عليه التبسم جزما، يعني الذي امتلأ جوفه زهكا ولكن لا يظهره في الخارج يأخذ على فيه لا يخرج منه صوت ولا ترجيع ولا مد، ليس هذا من أقسام التبسم جزما فيكون مبتلا للصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. فإنه زهك ليس بتمسم. وسؤال سماع الإمام عليه السلام عن الزهك وجوابه عليه السلام بأن التمسم لا بأس به يدلنا على أن كل ما ليس بتمسم من أقسام الزهك يكون مبتلا للصلاة. الاستدلال يعني القول بالبطلان في هذه المسألة مبني على هذين الأمرين، وكل الأمرين قابل للمناقشة. أما الأمر الأول فلا يصدق فنمنع عن صدق الزاهك على هذا الرجل، هو مستعد للزهك لا أنه زاهك بالفعل، المقتدي للزهك موجود ولكنه يبدي المانع فلا يصدر منه زهق في الخارج وهذا كمن يدافع الأخبثين يدافع الريح مثلا امتلأ جوفه ريحا ولكنه يمنع من الخروج لا يكون هذا بمحدثين لا يصدق عليه عنوان المحدث أو خرج منه الريح العبرة إنما هو بالخروج لا بامتلاء الجوف صحيح امتلأ جوفه زهكا وهو مملو من الزهك لكن تقريرا لا تحقيقا ما لم يخرج إلى الخارج لا يصدق أنه زاهك فعنوان الزاهك لا يصدق عليه كيف يمكن أن يقال إنه بل يقطع الصلاة باعتبار أنه زاهك ولو سلمنا هذه المقدمة فرزنا أن عنوان الزاهك يصدق على هذا الرجل لكن عنوان القهقهة لا يصدق لم يظهر من الرواية أن كل ما ليس بتبسم مبتلون بل ربما يظهر من الرواية أن كل ما ليس بقهقهة لا بأس به وذلك فإن بين التبسم والقهقهة واسطة وهي هذه وغير هذه على ما نبين سأل سماع الإمام عليه السلام عن الزهد لابد أن طبيعي الزهد أجاب سلام الله عليه عن حكم قسمين متعارفين وهو التبسم والقهقه المشتملة على الصوت والمد والترجيع القسم الثالث والرابع على ما نبين لم يذكر في الجواب والإمام عليه السلام لم يتعرض إما لكونه فردا نادرا أو لأمر آخر كما يحتمل دخول هذا في القهقهة حكما وإن لم يدخل فيه موضوعا يمكن دخوله في التبسم حكما وإن لم يدخل فيه موضوعا وذلك مثل قوله عليه السلام عندما سئل عن غسل الثوب المتنجس بالبول فقال عليه السلام إن غسلته في ماء جار فمرة وإن غسلته في المركن فمرتين سأل الإمام عليه السلام عن الثوب المتنجس بالبول بأي شيء يغسل لم يسأل الإمام عليه السلام عما يغسل به الثوب ففسر سلام الله عليه بينما يغسل في الماء الجاري فمرة واحدة وما يغسل في المركن فمرتين وهنا شق ثالث أن يغسل لا في ماء جار ولا في المركن بل يغسل في كر مثلا في كر من الماء في غدير من الغدران الذي هو مشتمل على الكر وأكثر هذا غير داخل لا يصدق عليه عنوان الغسل في ماء جار ولا يصدق عليه عنوان الغسل في المركن ولكنه يلحق بأحدهما لا محالة فإن السائل سأل عن حكم المتنجس بالبول على الإطلاق كما يحتمل أن يكون داخلا في القسم الثاني وهو الغسل في المركن فيعتبر فيه التعدد كذلك يمكن أن يدخل في القسم الأول وهو الغسل بالماء الجاري فيكتفى فيه بمرة المقام من هذا القبيل عينان سأل الإمام عليه السلام عن حكم الزهك في الصلاة على الإطلاق فأجاب سلام الله عليه عن حكم القسمين من هذا الطبيعي فقط وهو التبسم وأنه لا يبطل الصلاة ولا ينقذها والقهقه وهي تنقض الصلاة يبقى القسم الثالث أو القسم الرابع لم يذكر حكم هذا القسم في الرواية وهو غير داخل في كلا الموضوعين جزما لا يصدق على مثل هذا الرجل أنه قهقه في صلاته ولا أنه تبسم في صلاته كل ذلك لا عنوان تقهقه ولا عنوان التبسم تبسم في الصلاة بل هو قسم ثالث بعد فرض صدق عنوان الزهك عليه بعد التسليم وأن هذا زهكون فهو قسم ثالث لم يذكر حكمه بعدما لم يكن داخلا في كلا العنوانين فكما يمكن أن يكون داخلا حكما في القسم الثاني فيحكم بأن غير التبسم مطلقا مبطل للصلاة، يمكن أن يكون داخلا في القسم الأول فيحكم بأن غير القهقه لا يضر بالصلاة على الإطلاق سواء كان تبسما أم لم يكن تبسما. إذن لا نعرف وجها للجزم بالبطلان في هذه الصورة، وحال امتلاء الجوف الزهكان كحال امتلاء الجوف الريحا مثلا، كل ذلك لا بأس به ما لم يسبق عليه عنوان الزهك، وعلى تقدير تسليم عنوان الزهك لا يكون هذا من القهقهة في شيء. ومن هذا البيان يظهر حكم المسألة الثانية، وأنه إذا زهك في الصلاة لكن لا يسبق عليه عنوان التبسم ولا يسبق عليه عنوان الترجيع عنوان القهقهة، كما إذا لم يكن فيه ترجيع ولا مد صوت ولكن الزه كان مشتملا على الصوت بغير ترجيعين، زهك وكان فيه صوت بلا ترجيعين، يعني لم يكرر قه قه قه، وإنما أتى بفرد واحد مرة واحدة بلا ترجيع ولا مد، عنوان الزهك يسبق على ذلك. وأما عنوان القه قه المتقوم بالترجيع بتكرار ذلك هذا لم يتحقق، والمد أيضا لم يتحقق، فهو زهك غير داخل في عنوان التبسم وغير داخل في عنوان القهقه، أينا فيه يجري الكلام المتقدم. بعدما لم يكن داخلا في موضوع التبسم وفي موضوع القهقه عرفان فهو داخل في أحدهما حكما، كما يمكن أن يجري عليه حكم القهقه، ويكون مراد الإمام عليه السلام أن كل ما ليس بتبسمين فهو مبطل للصلاة، وذكر القهقهة مثالا. كذلك يمكن أن يكون الأمر بالعكس، وأن ما هو ناقض للصلاة إنما هو عنوان القهقهة، وكل ما لم يكن بقهقهة وإن لم يكن تبسما فهو غير مبطل للصلاة. ويؤكد الثاني بل يدل على الثاني أن غير القهقهة لا يضر بالصلاة وإن لم يكن تبسما، الرماية الأخيرة الذي ذكرناه ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوا يقول إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الزهك الذي فيه القهقه، إنما أداة حسر، الناقض منحسر بعنوان القهقه، إنما ينقض إنما يقطع الزهك الذي فيه القهقه أي فيه الترجيع والمد، فإذا لم يكن الزهك فيه قهقهة لا يكون هذا مبتلا للصلاة، فعنوان التبسم يكون مثالا من جهة أنه هو الغالب والقسم الثالث نادرون. إذن الحكم بالبطلان في هذه الصورة إذن لا يعرف له وجه صحيح فإن كان أهبت. هذا حكم التعمد كما ذكرنا، ويلحق به الاستقرار على ما تقدم، فإن الدليل مطلقون، بل إن أكثر أفراد الزهك إنما يكون اضطرارا، غاية الأمر أنه قد يكون مع التقصير في المقدمات وقد لا يكون مع التقصير في المقدمات، وإلا فالأغلب في الزهك أنه بل غير اختياريين. وأما السهو إذا زهك سهوا في صلاته قلنا إن هذا لا يبطل، لا لما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه من القصور في دليل البطلان، ذكر قدس الله نفسه أن هذه الروايات ليس فيها إطلاق من هذه الجهة من جهة السهو، ولكن لا نعرف لذلك وجها. قوله عليه السلام القهقهة تنقذ السلام أو لا ينقذ الوضوء إنما يقطع الزهر، الذي فيه القهقهاء أو سألته عن الزهك هل يقطع الصلاة؟ قال أما الترسم فلا، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. لا نعرف وجها لإنكار الإطلاق، بل المكه في ذلك ما ذكرناه من شمول حديث لا تعاد، وكل أن الصلاة في فرض سهو ونقصان الصلاة بشيء أو زيادته بشيء سهوا لا يوجب إعادة الصلاة إلا في الخمس المذكورة في الرواية، وأما غير ذلك فلا، فحديث الرفع غير قاصر الشمول لذلك. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم البكاء، وأن من مبطلات الصلاة البكاء في الصلاة. بل ما يكون مشتملا على صوتين، وهذا إنما يبطل الصلاة فيما إذا كان لأمر من الأمور الدنيوية، وأما إذا كان لخوف من الله تبارك وتعالى ولذكر الجنة والنار مثلا، بل فهو غير مبتل للصلاة، بل أمر مرغوب فيه وأمر محبوب، أي أن يبكي الإنسان في صلاته ويناجي ربه في هذا الحال. قال عليه السلام اذكرني، بل في هذه الحالة الذي استدل على ذلك من الروايات ليس إلا رواية واحدة ورواية أخرى مرسلة، ويحتمل أن هذه المرسلة أيضا هي تلك الرواية. بقية الروايات ليس فيها بل الحكم بالبطلان، بل فيها ترغيب بالبكاء. سأل سهيل الصادق عليه السلام عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروزة حتى يبكي، فقال قرة عين والله، وقال إذا كان ذلك فاذكرني عنده، وغير ذلك. الذي استدل به على ذلك رواية رواه الشيخ السدوم قدس الله نفسه مرسلا، قال وروي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة. الظاهر أن هذه الرواية المرسلة هي التي رواها الشيخ قدس الله نفسه مسندان، فروى الشيخ قدس الروح بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال عليه السلام إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة. أين عبر الصدوق قدس الله نفسه بهذه العبارة، إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة. هذه الرواية هي التي استدل بها القائل بالبطلان، وهو القول المشهور. ولكن ناقش في ذلك الأردبيلي قدس الله نفسه وتبعه تلميذه صاحب المدارك، فتوقف في الحكم بالبطلان باعتبار أن هذه الرواية رواية ضعيفة، ودعوى أن البكاء ملحق بالفعل الكثير وهو قاطع للصلاة دعوى فاسدة، قياس بلا موجب. ليس مطلق البكاء من الفعل الكثير، بكاء آن ما قليلا، بل نعم لو فرزنا أنه جلس وبكى على الميت ساعة أو ساعتين فمعلوم أنه فعل كثير يبطل، لا بعنوان البكاء بل بعنوان آخر خارج عن محل الكلام. فإدخاله في الفعل الكثير لا موجب له قياس، والرواية ضعيفة. وجه ضعف الرواية أن أبا حنيفة حاله معلوم، النعمان بن ثابت، نعمان بن عبد السلام الذي يروي عن أبي حنيفة أيضا كذلك لم تثبت وثاقته ولم يوثق، وبقية الرواية أيضا يمكن المناقشة فيها. فإن علي بن محمد في هذه الرواية بل يمكن أن يقال إنه مشترك، ولكن الظاهر أنه هو علي بن محمد المنقري الذي يروي محمد بن علي بن محبوب كتابه، وهو ثقة راوي كتابه محمد بن علي بن محبوب. وهنا أيضا كذلك الشيخ يروي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد، فالظاهر أنه ثقة. عن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد مردد بين قاسم بن محمد الإصفهاني الملقب بكاسام وقاسم بن محمد الجوهري، كلاهما رويا عن سليمان بن داود، ولكن الظاهر أنه هو القاسم بن محمد الجوهري، فإن الراوي كتاب سليمان بن داود الظاهر أنه هو القاسم بن محمد الجوهري فإنه المعروف، وإن كان النجاشي لم يسرح بالجوهري، ولكن المعروف بهذه القاسم بن محمد هو الجوهري. أما سليمان بن داود من أجلة الثقات. على كل حال الرواية ضعيفة من جهة النعمان الذي يروي عن أبي حنيفة النعمان بن عبد السلام ونفس أبي حنيفة، فلم تثبت هذه الرواية. إذن لا دليل على البطلان بالبكاء، يعني مجرد البكاء بما هو بكاءون، لا فيما إذا كان معنونا بعنوان آخر من فعل كثير مثلا ونحو ذلك. قالوا إن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها منجبرة بعمل المشهور، ومن جهة عمل المشهور تكون معتبرة وحجة. أما من جهة كبرى هذا الكلام فقد تكلمنا فيها مرار، وقلنا إنه لم يدل دليل على أن الاشتهار في الفتوى بل الاستناد إلى الرماية لا يكون دليلا على حجية الرماية. لا يثبت بذلك عنوان ابن بسوق العبرة في حجية الرماية بأحد أمرين، إما بالبسوق بالراوي أو بالبسوق بالصدور بصدور الرماية، ولم يثبت شيء من الأمرين، بعمل المشهور لا يثبت. وفي خصوص المقام يمكن المناقشة في ذلك، فإن الذي يظهر من كلام صاحب الهدائق قدس الله نفسه أن هذا الحكم ذكره الشيخ قدس الله نفسه، ومن تأخر عن الشيخ تبع الشيخ في ذلك، فإن كانت هناك شهرة فهي شهرة بعد الشيخ قدس الله نفسه، وأي أثر لهذه الشهرة؟ لو كانت الشهرة جابرة فإنما هي الشهرة بين القدماء، أفرز أنها تكشف أنهم زفروا بقرينة مثلا، واتمنوا بصدور الرواية الأمر لقرب أهدهم من زمان صدور الروايات. وأما بعد الشيخ قدس الله نفسه ولا سيما إلى زمان ابن إدريس المقلد الذين يعبرون عنهم بالمقلدة، أي أثر للشهرة بين المتأخرين يعني المتأخرين عن الشيخ؟ إذن هذا الحكم كما ذكره الأردبيلي قدس الله نفسه محل تأمل بإشكال، وإن كان طريق الاحتياط واضح بل معلوم أن الأحمد هو البطلان، وأما الجزم بالبطلان فلا. يقع الكلام في أن هذا الحكم هل يختص بما إذا كان البكاء مع الصوت، أو يشمل الحكم ما إذا لم يكن مع الصوت؟ أيضا نتكلم فيه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في مبتلية البكاء في الصلاة، وأن البكاء يقطع الصلاة. ذكر قدس الله نفسه أن البكاء المشتمل على الصوت قاطع للصلاة، ثم ذكر أن الأحوال أن يحكم بقاطعية البكاء على الإطلاق سواء كان معه صوت أم لم يكن. ذكرنا أن الدليل على هذه المسألة منحصر برواية ضعيفة، فإن قلنا بأن الرواية منجبرة بعمل المشهور وناقشنا في ذلك كبرا وصغرا فيحكم بالبطلان، وإلا فأصل البطلان محل الإشكال، حتى فيما إذا كان البكاء مشتملا على الصوت فضلا أما إذا لم يشتمل. وأما إذا بنينا على الانجبار وأن الرواية معتبرة وحجة من جهة الانجبار بعمل المشهور لا أشكال في المبتلية فيما إذا كان البكاء مشتملا على الصوت، وأما إذا لم يكن مشتملا على الصوت فيشكل الالتزام بمبتليته باعتبار أن البكاء الوارد في الرواية قالوا إن النسخ الصحيحة ثبتها ممدودا، والمعروف بين أهل اللغة على ما ذكروا أن البكاء مع العمد ما يشتمل على الصوت، يعني صوت لا ما يشتمل على الصوت، صوت البكاء اسم للصوت الذي معه الدمعة، وأما البكاء غير ممدود مقصورا فهو اسم لنفس الدمعة. وبما أن المشهور ضبط الرماية ممدودا ولا أقل من الشك في ذلك، فلا ندري أن الذي سئل الإمام عليه السلام عن حكمه سئل عن حكم الممدود أو سئل عن حكم المقصور. القدر المتيقن هو الممدود، وأن البكاء المشتمل على الصوت مبتل للصلاة بعد تمامية مدية الرماية، وأما ما لا يشتمل على الصوت لم يعلم أن السؤال كان عن حكمه وجواب الإمام عليه السلام كان عنه. وكذلك إذا ثبت أن البكاء ممدودا اسم للصوت وغير ممدود اسم لنفس الدمعة، لو ثبت هذا ثبت وإلا فيكفي الاحتمال ويكون هذا من إجمال المفهوم. والقدر المتيقن من هذا المفهوم المجمل ما يكون مشتملا على الصوت، يعني يحكم بقاطعيته، وأما غير ذلك فلا دليل. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط وعدم الجزم بالبطلان فيما إذا لم يكن البكاء مع صوتين هذا هو الصحيح، لا يمكن الجزم بالبطلان مطلقا سواء كان مع الصوت أو من دون صوتين، وذلك لاحتمال أن تكون الرواية السؤال في الرواية سؤالا عن حكم الممدود لا عن حكم المقصود، واحتمال أن يكون البكاء مع المد اسما للصوت دون الدمعة نفسها، الاحتمال يكفي فضلا. أما نسب إلى معظم اللغويين من أن البكاء ممدودا اسم للصوت والنسخ الصحيحة ثبت الرواية ممدودة. ذكر صاحب الحدائق قدس الله نفسه أن الحكم بالبطلان من دون صوت لا يتوقف على هذا البحث، وهو أن البكاء ممدودا اسم للصوت والبكاء مقصورا اسم لنفس الدمع لا يتوقف على ذلك، فإن المذكور في الرواية هو الفعل الماضي. إذا بكى قال عليه السلام إذا بكى لذكر جنة أو نار أو إن بكى لذكر جنة أو نار فهو من أفضل الأعمال في الصلاة، وإن ذكر ميتا له فبكى بل فقد قد مثلا قطع صلاته. النقل بالمعنى قال إن المذكور في الرواية هو الفعل الماضي عنوان بكى، ولا شك في صدق هذا فيما إذا لم يكن صوت أيضا، فلا يتوقف هذا البحث على أن البكاء ممدودا اسم للصوت وبغير مد اسم للدمعة. المذكور في الرواية ليس البكاء مصدرا بل صيغة بكاء وهو الفعل الماضي، ويصدق هذا مع الدمعة بدون صوت جزما، يصح أن يقال إن زيدا بكى أو يبكي، فعلى ذلك يحكم بالبطلان على الإطلاق، ولكن هذا يندفع بأن المذكور في الرماية في كلام الإمام عليه السلام وإن كان هو الفعل الماضي كما ذكر إلا أن السؤال عن حكم المصدر. سأل الإمام قال أبو حنيفة يقول سألت الإمام عليه السلام الصادق عليه السلام عن البكاء في الصلاة وأنه يقطع الصلاة فأجاب سلام الله عليه أنه إن بكى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدى غير واحد من الأعلام من قواطع الصلاة الفعل الكثير الذي لا يكون من سنخ أفعال الصلاة، وأما إذا كان من سنخ أفعال الصلاة كالذكر والدعاء وغير ذلك فلا يزر كثرته بالصلاة، فيمكن للمصلي أن يقرأ في قنوته دعاء أبي حمزة مثلا، أو يقرأ في صلاته سورة البقرة وغير ذلك، كما كان من سنخ أفعال الصلاة لا يزر قليله ولا كثيره. وأما إذا لم يكن من سنخ أفعال الصلاة بل كان أمرا آخر قالوا أنه إذا كان كثيرا فلا بأس به، وإذا كان قليلا فلا بأس به، وأما إذا كان كثيرا فهو يبطل الصلاة. هكذا في كلمات كثير منهم. وذكر بعضهم أن الفعل الكثير إنما يكون قاطعا للصلاة فيما إذا كان ماهيا لصورة الصلاة، قيده بالماهي الفعل الكثير الماهي. ومنهم من ألغى قيد الكثرة واقتصر على عنوان الماهي كالماطن قدس الله نفسه، فذكر أن كل فعل يمحي صورة الصلاة فهذا يكون قاطعا للصلاة. واعترف غير واحد من أن المسألة خالية عن النص ولم يرد فيه نص. وقال العلامة قدس الله نفسه إن الشارع أوكل ذلك إلى العرف، فكل ما يراه العرف فعلا كثيرا يكون ماهيا للصلاة. وذكر الماطن من أمثلة ذلك، من أمثلة الماهي ذكر الرقص والوسمة والتسفيق، فذكر أن هذه الأمور ماهية لصورة الصلاة، فلو صفق المصلي بطلت صلاته وهذا قاطع للصلاة. ذكر التسفيق في المقام لم يظهر لنا وجهه، فإن التسفيق بخصوصه قد نص على جوازه في رواية معتبرة، وأن المرأة إذا احتاجت إلى أمرين تسفق في صلاته فتظهر حاجته. مثلا كون التسفيق بنفسه ماهيا للصلاة ماهيا لصورة الصلاة لم يظهر له أي وجه بعدما كان النص الصحيح دلت على جوازه وأنه لا يضر بالصلاة. فكيف كان الذي ينبغي أن يقال إن الكثرة المذكورة في كلامهم حتى ادعي الإجماع على ذلك في كلمات بعضهم أن الفعل الكثير إذا لم يكن من سنخ الصلاة يكون قاطعا للصلاة؟ إن أرادوا بالكثرة الكثرة العددية كخمسين وأربعين ومئة مثلا فهذا لا يضر بالصلاة جزما، مجرد فعل لا يكون من سنخ الصلاة وكان كثيرا يعني بحسب العدد فهذا لا يضر بالصلاة. فلو فرضنا أن بيده سبحة يحرك السبحة مثلا واحدا بعده واحد وهكذا يحرك مثل الإنسان الذي يسبح تسبيح الزهراء سلام الله عليه إلى أن يبلغ إلى مئة أو أكثر، أفيحتمل أن يكون هذا مبتلا للصلاة باعتبار كثرة أفراد تحريك السبحة يعني أجزاء السبحة؟
بلی هازا غیر محتملن او فرزنا انه یزع اصبعه علی فخذه فیرفع ثم یزع فیرفع ثم یزع فیرفع و هاکزا لا یحتمل ان یکون کل فعل کثیرا به حسب افراده مضرا بالسلام و مانعا عن السلام و لا یحتمل الافتاء به من احد الفقهاء الاعلا فان یقال ان هذا مبتل للصلاه مثلا یفتح عینیه ثم یغمزهما ایضا یفتح و یغمز و هاکذا الی آخر الصلاه نفرض ما اتمر یفعل هذا اف یکون هذا مبتلا للصلاه و غیر ذلک من الافعال الجزئیه و ان کان به حسب الوجود متکررا و کان کثیرا فمجرد الكثرة العدديه لا يحتمل انه يزر بالسلام و اما الكثرة به حسب الزمان اذا كان الفعل كثيرا به حسب الزمان یعنی يشغل زمانا كثيرا كما ان بعض الشافعيه انهم حددوا ذلك بمقدار ركعه واحده فعل يشغل من الزمان ما تشغله الركعه الواحده اذا كان مرادهم ذلك ان الفعل الكثير اي الكثير به حسب الزمان بل يشغل كثيرا من الزمان هذا يزر بالصلاه فان ارادوا بذلك يعني بالكثره في الزمان ما يتخلل بين الاجزاء يعني فعل يتخلل بين جزئين من الصلاه كالقراءه والركوع مثلا او قراءه الفاتحه و قراءه سوره مثلا و غیر ذلك من الاجزاء اذا ارادوا بذلك تخلل الفعل الكثير بين جزئي الصلاه الجزء المستقل او الجزء الواحد بحسب اجزائه كايات الفاتحه مثلا ان اريد ذلك فهذا صحيح اذا كان فعلا كثيرا يشغل من الزمان مقدارا ينفصل الجزء السابق عن الجزء اللاحق بنظر العرف ولا يكون ولا تكون الاجزاء متواليه فهذا يسر بالسلام ولكن ليس هذا امرا اخر في مقابل اشتراط التوالي الذي تقدم الكلام فيه وقلنا ان الصلاه عباده معهوده من الشارع يعتبر الاتصال في اجزائها وهي ارتباطيه كالاتصال بين الايجاب والقبول وكالاتصال في اجزاء الاذان ونحو ذلك مما علمنا من الخارج لزوم الربط بين الجزئين ليست الصلاة منهلة إلى أجزاء مستقلة يأتي بجزء في أول الوقت وبعد ذلك يصبر فيأتي بجزء آخر بعد ساعة مثلا وهكذا علمنا من الخارج من الروايات البيانية كصحيحة حماد وغير صحيحة حماد علمنا أن التوالي العرفي معتبر في الصلاة وهو الذي يعبر عنه بالهيئة الاتصالية فلو فرزنا أنه لم يشتغل بفعل أيضا وسكت هذا المقدار كان سكوته مانعا عن اتصال الجزء اللاحق بالجزء السابق فكيف يكون الفعل قاطعا يعني كيف ينسب البطلان إلى الفعل بل البطلان مستند إلى طول الزمان وعدم اتصال الجزء اللاحق بالجزء السابق هذا صحيح ولكن لا يكون قابلا للذكر بعد الفراغ عن اعتبار التوالي في أجزاء الصلاة كما تقدم وإن أرادوا بذلك أن الفعل الكثير مانع يعني الذي يشغل كثيرا من الزمان وإن لم يكن وقع بين الأجزاء بل وقع مقارنا للأجزاء كما إذا فرزنا أنه مشغول بالقراءة ويكتب أو يخيط أو ينسد أو غير ذلك من الأفعال يقرأ وفي ضمن قراءته أيضا يعمل عملا آخر من نسج أو غزل أو كتابة أو خياطة أو طبق أو كنس أو غير ذلك من الأفعال، لا أن هذه الأفعال تكون بل واقعة بين أجزاء الصلاة، بل تقع مقارنة لأجزاء الصلاة، فهل تكون هذه الأفعال مبتلة للصلاة أو لا تكون مبتلة للصلاة؟ إذا قيل بالبطلان نطالب بدليله، فإن هذا لا يرجع إلى عدم التوالي، بل لو كان معتبرا معناه أنه بنفسه قد اعتبر عدمه في الصلاة، كما أن التكلم قد اعتبر عدمه في الصلاة، الالتفات اعتبر عدمه في الصلاة، الزهد والبكاء على اشكال فيه اعتبر عدمه في الصلاة، كذلك مثل هذا الفعل، الفعل الذي يشغل كثيرا من الزمان وليس من أجزاء الصلاة يقال إن عدمه معتبر في الصلاة. معلوم إن هذا ليس أمرا راجعا إلى العرف حتى يؤخذ من العرف فيقال إن الشارع أوكله إلى العرف. أي طريق للعرف في معرفة أن عدم هذا الفعل قد أخذ في الصلاة شرطان، يعني الصلاة مقيدة بعدم ذلك، لا طريق إلى ذلك إلا الناس وإلا الوصول من المعصومين سلام الله عليهم، والعرف ليس لهم طريق إلى ذلك إلى معرفة ذلك. فإن تم إجماع في مورد من الموارد كما ادعوا ذلك في الأكل مثلا، قالوا ما يعتد به الأكل تبطل الصلاة به إجماعا وإن لم يكن مخلا بالتوالي، كما لو فرزنا أن المأموم اشتغل بالأكل حين قراءة الإمام وهو لا محالة ساكت لا يقرأ شيئا من جهة زيق الوقت وعدم المجال، جعل غداه في هذا الوقت عند قراءة الإمام يشتغل بالأكل يتغدى. ادعوا الإجماع على بطلان ذلك وأن عدم الأكل المعتد به مأخوذ في الصلاة. إن تم هذا تم هذا الإجماع فهو، وإلا فليس للعرف سبيل إلى ذلك، فيقال إن كل فعل يعد كثيرا بنزل العرف تبطل الصلاة به، كما ذكر الهلي قدس الله نفسه ونسبه إلى الشيخ الطوسي يعني صاحب السلائل، وقال إن شيخنا أبا جعفر ذكر ذلك، وأن حد القلة وحد الكسرة إنما يؤخذان مضمون عبارته من العرف، فما يراه العرف قليلا لا يزر بالسلام وما يراه كثيرا يزر بالسلام. أي أثر يترتب على نزل العرف في ذلك؟ بعدما فرزنا أن الكسرة العددية لا اعتبار بها كما ذكرنا، وفرزنا أن الفعل الكثير المفروض وجوده ليس فاصلا بين الأجزاء ليكون موجبا لزوال التوالي، هذا أيضا لم يكن، بل هو مقرون بالصلاة، ودعوى أن مثل هذا لا يقال له في العرف إنه يصلي، بل يقال إنه ينسج إنه يكتب، هذه الدعوى واضحة البطلان، بل يقال إنه يصلي ويكتب، يصلي وينسج ويتبع، فكل فعل من هذه الأفعال قام الإجماع على تقيد الصلاة بعدمه فهو، وإلا فمقتضى الأصل عدم تقيد الصلاة به. وما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه من أن الجواز يحتاج إلى دليل، كل ما دل الدليل على جوازه فهو وإلا فيحكم بالبطلان لقاعدة الاحتياط، هذا مبني على مسلكه من جريان الاحتياط في هذه الموارد في العبادات، وإلا فالمورد مورد للبراءة دون الاحتياط. هذا وقد ورد عدة الروايات في المقام ونص فيها على جواز هذه الجملة من الأفعال، منها ما إذا رأى كلبا فرماه بحجر جوازه منصوص او رما شيئا بندقة ونحو البندقة للفت نظر مار، مثلا رجل يمشي وللمسلي شغل ويطلبه ولا فلا يتمكن من الكلام يرمي بشيء فيلتفت ذلك الشخص الى ان المسلي يريده. وقد فعل الصادق سلام الله عليه هذا قتل العقرب والهية والافعى منصوص. ارزاع الولد الام تسلي وترزع ولدها، لا بأس بذلك. الام تسلي وتحمل ولدها وتسكته عن البكاء بضرب يدها مثلا على صدر الولد او على رأس الولد، قال عليه السلام لا بأس. الروايات الواردة في الرعاف ان الرجل يعرزه الرعاف وهو في الصلاة فيخرج منه الدم، امر سلام الله عليه بانه يمزي فيغسل ويرجع ويبني على صلاته اذا لم يتكلم ولم يستدبر القبلة، لا بأس بذلك. ما ان هذا الفعل لا يبعد ان يكون في العرف يعد من الفعل الكثير. من رأى في ثوبه نجاسة على ما ذكر في بعض أدلة الاستصحاب في سعية زرارة قال عليه السلام لعله شيء أوقع عليه، أمر سلام الله عليه بغسله والبناء على الصلاة وغير ذلك من الموارد التي ورد النص الصحيح فيها، منها التصديق أن المرأة إذا كانت تصلي وكانت له حاجة تصفق، فالتصفيق لا ينافي الصلاة، يصلي تصلي وتصفق. وعلى الجملة هذه الكبرى الكلية أن كل ما عد في العرف فعلا كثيرا سواء أريد بالفعل الكثير الكسرة بحسب العدد أو الكسرة بحسب الزمان دعوى أن هذا مبتل للصلاة يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على ذلك. نعم لو فرضنا أن الكسرة الزمانية كانت بين أجزاء الصلاة كانت مانعة عن التوالي، والتوالي معتبر في الصلاة، وأما غير ذلك فكل ما ذكر في المقام بلي مما يقطع الصلاة لا بد من إقامة الدليل عليه بخصوصه من الإجماع، وإلا فالنصوص خالية عن جميع ذلك. فإن تم الإجماع في موردين كما ادعوه في الأكل مثلا نلتزم به، إذا تم الإجماع وإلا فمقتضى الأصل عدم البطلان. ثم إن بطلان الصلاة إذا كان مستندا إلى عدم التوالي كما إذا كان الفعل الكثير واقعا بين الأجزاء بحيث انفصل الجزء اللاحق عن الجزء السابق، فلا يختص بطلان الصلاة حينئذ بفرض العمد، بل لو فرضنا أنه سهى وفعل ذلك غفلا أنه يصلي فاشتغل بالكتابة أو بنسج الثوب مثلا أو بالغزل أو بغير ذلك إلى أن مزت مدة فات به التوالي بين الأجزاء، يحكم ببطلان الصلاة لا محالة بلا فرق بين العمد والسهو. فإن هذه ليست بصلاة حتى يشمله حديث لا تعاد فيقال لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ليست هذه بصلاة، الأجزاء السابقة لا تلتحق بالأجزاء اللاحقة بل قطع بقاطعين. فبطلان الصلاة بمثل فعل الكثير بمثل هذا الفعل الكثير المانع عن التوالي لا يختص بفرض الأمر، بل كما يحكم الصلاة بالبطلان مع الأمر يحكم بالبطلان مع السهو أيضا ولا يكون مشمولا لحديث لا تعاد. وأما إذا كان الفعل الكثير غير مزر بالتوالي وكان بطلانه من جهة تقيد الصلاة بعدمه بناء على تمامية الإجماع كما في الأكل مثلا، من جملة الموارد المنصوصة ذم الجارية إليه في الصلاة يسأل الإمام عليه السلام أنه يصلي، فمرت جارية له فزمها إليه، قال عليه السلام لا بأس بذلك. أو أنه يضرب الجدار لإيقاظ الغلام، الغلام نائم وله حاجة كانت صاحب الرهن، فيضرب الحائط وهو في الصلاة لإيقاظ الغلام، قال عليه السلام لا بأس. المقصود أن عدة من الموارد، كثير من الموارد، منصوص أن مثل هذه الأفعال لا تزر من الصلاة، منها زم الجارية إليه وهو يصلي، قال عليه السلام لا بأس. فإن تم إجماع في مورد وحكمنا ببطلان الصلاة من جهة تقيد الصلاة بعدمه، فحاله حال سائر الشروط، يختص الحكم بالبطلان بصورة العمد، وأما في فرض النسيان فيرجع إلى حديث لا تعاد، فيفصل بين ما يكون موجبا للزوال التوالي فلا يفرق فيه بين العمد والسهو، وما يكون البطلان من جهة اعتبار عدمه في الصلاة يختص الحكم بالبطلان بفرض العمد، وأما إذا كان سهوا فلا بأس به كما هو الحال في بقية الموانع والقواطع كما ذكرنا، مثل الكلام والقهقه والبكاء، قلنا أنه إذا صدر سهوا فلا بأس به. هذا ملخص الكلام في الفعل الكثير.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في الفعل الكثير، فذكروا أنه مبتل للصلاة، وقلنا إنه لا عبرة بالكثرة العددية، وأما من جهة كثرة الزمان وإشغاله لزمان طويل فإن بلغ بمقدار يكون فاقدا للموالاة موجبا لفوات الموالاة بين أجزاء الصلاة المعتبرة كما تقدم، يحكم ببطلان الصلاة حينئذ، وذلك لعدم صدق الصلاة على الأجزاء المتقدمة والمتأخرة، ولا ينزم الأولى باللاحقة فالصلاة باطلة. وأما إذا فرضنا أنه لم يشغل هذا المقدار من الزمان والموالاة بين الأجزاء باقية، أو فرضنا أن هذا العمل إنما وقع مقارنا للأجزاء فكان حين اشتغاله بالقراءة ينسج الثوب مثلا أو يطبخ ونحو ذلك من الأفعال الصادرة من المكلف، فبطلان الصلاة حينئذ بمثل هذه الأفعال يتوقف على قيام الإجماع على بطلان الصلاة بذلك، وهذا يكشف عن تقيد الصلاة بعدم هذه الأفعال، فإن ثبت ذلك فيحكم بالبطلان، وإن لم يثبت ذلك فلا موجب للبطلان لأصالة البراءة. وأما أصالة الاشتغال التي ادعوها في المقام منهم صاحب الحدائق قدس الله نفسه، فذكر أنه كل ما لم يدل دليل على جوازه لا يجوز الإتيان به في الصلاة، هذه الدعوة غير مسموعة. ثم إن ما يحكم بالبطلان معه فيما إذا كان فاقدا للموالاة وعدم ذم الأجزاء اللاحقة بالسابقة المقتضي لعدم صدق الصلاة على المجموع، لا يعد هذا مركبا واحدا ولا يصدق عليه صلاة، إذا وقع مثل ذلك عمدا أو سهوا فهو موجب للبطلان، لا فرق بين العمد والسهو حينئذ، وذلك لأن ما أتي به في الخارج ليس بصلاة، فلا يشمله الدليل لا تعد الصلاة إلا من خمس، وهذه ليست بصلاة لعدم الموالاة بين الأجزاء، وهذا معتبر في قوام الصلاة. وإذا فرضنا أن ما صدر سهوا ليس من هذا القبيل، وإنما هو من جهة تقيد الصلاة بعدمه المستكشف من إجماع أو غير إجماع لو ثبت ذلك،
فرزنا أننا علمنا من الخارج أن الفعل الفلاني كنسج الثوب مثلا أو الكتابة، علمنا أن الصلاة مقيدة بعدم ذلك، فحينئذ حاله حال بقية الموانع، أو عبر بالشرط بشرطية العدم، أخذ عدمه في الصلاة، وبمقتضى حديث لا تعاد تخصيص التقييد بحال العمد، فلا عبرة بالسهو إذا كان أتي به سهوا، لا عبرة بالسهو، يعني لا يعتنى بهذا بعد صدق الصلاة على المأتي به، ولا تعاد الصلاة إلا من خمس، وليس هذا أحد الخمس المذكور في الرواية. فالصحيح حينئذ التفصيل فيما يستر سهوا بعد الفراغ عن بطلان الصلاة فيما إذا أتي به عمدا، في السهو تفصيل بين ما يوجب زوال الاسم اسم الصلاة فلا يصدق على المأتي به أنه صلاة يبطل الصلاة به حينئذ، يعني في الحقيقة ليست هناك صلاة، إطلاق البطلان أيضا مسامحة، ليست هذه بصلاة. لا يفرق فيه بين العمد والسهو، وفي القسم الثاني يختص الحكم بالبطلان بالعمد دون السهو. ثم إن جماعة ممن تأخر عن الشيء قدس الله نفسه ذكروا من مبتلات الصلاة الأكل والشرب، وظاهر هذا الكلام واستثنوا صورة واحدة، وهي ما إذا كان الإنسان مشغولا بصلاة الوتر فغلبه العطش وهو يريد الصوم غدا، فيدور الأمر بين الصبر على العطش وهو مشغول، أو يقطع صلاته ويرفع يده عن دعائه، هذا أيضا خلاف ما أراده. هذه الصورة استثنوها لبرود النص الصريح في جواز ذلك، وأنه يمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاث خطوات فيشرب الماء ولا يقطع عليه دعاءه، هذا لا بأس به. استثنوا هذا فقالوا إن الأكل والشرب مبتلان للصلاة إلا في هذه الصورة، ووقع الكلام في مقدار الاستثناء أنه مختص بصلاة الوتر حال الدعاء كما هو مورد الرواية، أو أنه يعم صلاة الوتر ولو غير حال الدعاء، أو يتعدى إلى كل نافلة، أو يثبت هذا في الفريضة أيضا على كلام ذكروه ونتكلم. ظاهر هذا الكلام من الشيخ قدس الله نفسه ومن جملة ممن تأخر عنه قدس الله أسرارهم أن هذين أي الأكل والشرب مبتلان للصلاة بعنوانهما لا بعنوان الفعل الكثير أو الفعل الماهي للصلاة، وإلا فقد ذكروا هذا مبتلا مستقلا، والأكل والشرب ذكروهما في قبال ذلك. فظاهر الكلام والاستقلال بالذكر أن الأكل والشرب منافيان للصلاة بعنوانهما بعنوان الأكل والشرب، وإن لم يكن كثيرا وكان قليلا كما إذا أكل لقمة واحدة أو شرب شربة واحدة مقدارا قليلا من الماء، فهذا أيضا يبطل. أدرج العلامة قدس الله نفسه هذا في الفعل الكثير، وقال إن الشرب أو الأكل يبتلان في الصلاة لأنه يتألف من تناول ومزغ وابتلاء، فهذه أفعال ثلاثة وهي كثيرة فيبتل الصلاة بذلك. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه واضح الغرابة، فإن صدور أفعال ثلاثة من هذا القبيل لا يكون مبتلا للصلاة جزما. فإذا فرزنا أن الإنسان فعل مثل ذلك فعلا آخر، رفع إمامته عن رأسه ثم وزعه عليه، أخرج خاتمه من إصبعه ثم أدخله فيه، أخرج ساعته من جيبه ثم رده إلى محله، هذه أفعال أفيحتمل أن يكون صدور هذه الأفعال مبتلة للصلاة كيفما كان ظاهر كلماته أن الأكل والشرب بأنفسهما يبتلان الصلاة من دون اندراجهما تحت الفعل الكثير، ومن هنا أشكل المحقق قدس الله نفسه في المعتبر على ما حكي، وكذلك الشهيد في الذكرى، وكذلك غيرهما أشكلوا على الشيخ قدس الله نفسه وقالوا إنا لم نعثر على مدرك هذا الحكم. لماذا يكون الأكل والشرب منافيين للصلاة؟ والظاهر على ما يظهر من كلام العلامة وغيره أن المشهور والمعروف عدم البطلان بما يبطل الصوم، يعني ليس الأكل والشرب بمعناه الدقيق مطلق إدخال شيء في جوف الإنسان وفي المعدة عليكم السلام. قال العلامة قدس الله نفسه إنهم أتبقوا على أن ما يبقى بين الأسنان من بقية الطعام لا يكون ابتلاع هذا مبتلا للصلاة بلا كلامين، أو لو فرضنا أنه كان في فمه مقدار من المذاب من السكر مقدار قليل فابتلعه حال الصلاة لا يكون هذا مبتلا للصلاة جزما. وإنما الإشكال فيما يسبق عليه عرفا أنه أكل أو شرب هذا المقدار وإن كان أكلا حقيقة ولكنه مبتل للصوم، وأما الأكل المبتل للصلاة فهو أزيق من ذلك، لا بد من أن يسبق عليه الأكل العرفي ولو بمقدار لقمة واحدة أو بمقدار شربة من الماء مثلا شرب الماء، فقالوا إن هذا مبتلون. إذن يقع الكلام في دليل ذلك. إذا فرزنا أن الأكل والشرب كان أشغل من الزمان مقدارا كثيرا فاتت الموالاة به إن درج في القسم الأول ففي الفعل الكثير، ولا يبقى لهما عنوان إلا أن يقال إن عنواني الأكل والشرب إنما ذكر في كلام الشيخ وغير الشيخ لا للاستقلال بل لاستثناء القسم، بل لاستثناء الصورة التي تقدمت مقدمة للاستثناء ذكروا الأكل والشرب. هذا أيضا بعيد جزما، فإن الاستثناء إنما هو من الشرب لا من الأكل، فلماذا ذكروا الأكل هنا أن الأكل مبتل للصلاة؟ الاستثناء إنما يرجع إلى الشرب، فكيفما كان المحقق قدس الله نفسه وغيره من الأفاضل طالبوهم بالدليل وقالوا أي شيء دل على ذلك، وذكر المحقق قدس الله نفسه الإجماع المدعى على البطلان، قال أي إجماع إن قوم على بطلان ذلك، بطلان الصلاة بالأكل والشرب. والظاهر أن ما ذكره المحقق قدس الله نفسه هو الصحيح، وأن الأكل والشرب بعنوانيهما بعنوان الأكل والشرب كما إذا أكل لقمة واحدة مثلا أو أقل من لقمة، لو فرضنا أن بيده حمصة مثلا فحال الصلاة جعله في فيه بل وابتلعه لا يكون هذا، يعني لا دليل على بطلان الصلاة بذلك. وعنوان الفعل الكثير بالمعنى المتقدم أيضا لا يصدق على ذلك، ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه جعل هذا الحكم يعني بطلان الصلاة بالأكل والشرب من الواضحات، وذكر قدس الله نفسه أن أطفال المتشرع أيضا يعرفون هذا الحكم، فيعلمون أن الصلاة لا يكون فيها أكل وشرب والأكل والشرب من المنافيات. إذن يطالب صاحب الجواهر قدس الله نفسه بمنشأ هذه الضرورة وهذا الوضوء، أطفال المتشرع من أين علموا ذلك؟ ألهم علم الغيب أو تعلموا هذا من آبائهم و هاکذا الى ان یصل للمعصوم سلام الله علیه او عرفوا ذلك من فتاوى الفقهاء لو صح هذا فالمتعين هو الاخير. يعني باعتبار ان الفقهاء افتوا بالبطلان والاكابر قد تذاكروا في ذلك وسمعه الاطفال فتعلموا والا فلا طريق للاطفال في معرفه هذا الحكم الشرعي وان الاكل والشرب ينافيان الصلاة. ليس هذا أمرا من الأمور المحسوسة التي يراها الصبيان مثلا أو من المعقولة الظاهرة البديهية حتى يعرفها الصبيان أيضا، وإنما هو حكم شرعي لا بد له من دليل. فلو صح ما ذكره قدس الله نفسه من أن الأطفال من المتشرعة يعرفون هذا الحكم ينحصر مدركه بسماعهم عن آبائهم، والآباء إذا سمعوا عن آبائهم فبينتهي ذلك بالآخر إلى فتاوى الفقهاء، فينتهي إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. ومن أين يصل هذا إلى المعصومين سلام الله عليه ليكون داخلا في السيرة العملية؟ يعني الأطفال رأوا أن آباءهم حينما يصلون لا يكونون شيئا ولا يشربون بل ربما يقولون بالبطلان أيضا، فكيف كان فالظاهر أن ما ذكره المحقق قدس الله نفسه هو الصحيح من عدم الدليل على البطلان بذلك؟ بل ما ورد من الرواية في صلاة البيت في من عطش وهو مشغول بالصلاة أيضا يمكن أن يقال إن هذا المقدار لا يزر، يعني لم يقم إجماع على خلافه، ولا يزر بالموالاة المعتبرة بالصلاة. يمشي خطبة أو خطبتين أو ثلاث خطبات فيأخذ الماء ويشرب، لا يكون هذا مانعا. ففي الحقيقة حكم على القاعدة لا أنه استثناء. فكيف ما كان بالنسبة إلى فوات الموالات، إذا فرضنا أن الأكل والشرب قد استوعب من الزمان مقدارا أزر بالموالات، لا إشكال في بطلان الصلاة حينئذ، بل ولا وجه لذكرهما مستقلا، بل داخل تحت العنوان المتقدم والكلام فيه هو الكلام في العمد والسه. يبطل الصلاة به عمدا وتبطل الصلاة به سهوا، لأن ما صدر قبل ذلك وما يصدر بعد ذلك لا يتصل أحدهما بالآخر، ينفصلان، فالمجموع ليس بصلاة. وإذا فرضنا أنه لم يبلغ هذا الحد وكان أقل، مثل المذكور في الرواية في صلاة الوتر أنه يمشي خطبة أو خطبتين أو ثلاث خطبات بلي فيشرب الماء، ليس هذا في نظر العرف بأكثر من مشي رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذه ابن طاب كشجر من التمر من قسم من التمر، فحك النخامة من المسجد ثم رجع إلى مكانه وصلى ومنسوز. لا يكسر هذا على ذلك الأمل الصادر من المعصوم سلام الله عليه من النبي صلى الله عليه وآله. إذا كان هذا المقدار لا يحكم ببطلان الصلاة معه، ولو فرضنا قيام الإجماع يعني صح كلام الشيخ وأن ما يصدق عليه الأكل بشر إلا المقدار القليل الذي لا يعتنى به كالبقايا الطعام بين الأسنان، لو تم الإجماع على ذلك نحكم بالبطلان في فرض العمد دون فرض السهم لحديث لا تعاد، فيفرق بين الأكل والشرب المفوتين للموالات وبين الأكل والشرب غير المفوتين. إذا قلنا ببطلان الصلاة بهما لأجل الإجماع مثلا أو لسيرة المتشرع أي شيء فرضنا كان التقييد تقييدا شرعيا، الصلاة مقيدة بعدم ذلك و مقتضى حدیث لا تعاد التقیید به فرض العمد دونسته. و اما صورت المستثنات شرب الماء فی صلاة الوتر رواه الشیخ قدس الله نفسه عن سعید الاعرج و السند قوی الهیثم ابن ابی مسروق فی سند الروایه و هو ممدوح و بقیت السند تام. و کذالک رواه الشیخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن سعید الاعرج باختلاف ما ایضا السند صحیح. و فی الروایه و فی سندی سند طریق الشیخ عبدالکریم ابن عمر و هو واقفی خبیث علی ما ذکره الشیخ قدس الله نفسه لیکن مع ذالک ثقتون ثقه علی ما ذکره النجاشی خبثه فی عقیدته کان واقفیا و کان خبیثا یعنی معاندا للامام علیه السلام ولیکن کان متحرزا علی الکذب ثقتون ثقه عبر النجاشی قدس الله نفسه و ثقه مرتی. فکیف ما کان فطریق الشیخ و طریق الصدوق کلاهما صحیحون یعنی معتبرون مرادنا به سهل اعتبار. و اما من جهت الدلاله از روایت صریحت الدلالت علی الجواز انما الکلام فی التخصیص و عدم التخصیص اذا بنینا علی ان هذا المقدار من العمل فی نفسه مبطل للصلاة لقيام الإجماع على ذلك مثلا لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. القدر المتيقن إنما هو خصوص صلاة الوتر وفي حال الدعاء صلاة الوتر الظاهر أن المراد به هو القنوت. دعاء صلاة الوتر ليس لصلاة الوتر دعاء موقت إلا في قنوته. مورد الرماية إنما هو هذا والحكم حكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على مورده. ظاهر كلام المحقق قدس الله نفسه في الشلايع أن هذا الحكم ثابت في صلاة الوتر مطلقا في حال الدعاء وغير حال الدعاء وهذا لا يبعد احتمال خصوصية الدعاء يعني أن يكون هذا العمل غیر مبتل حال القنوت و مبتلا غیر حال القنوت بعید جدا فهذا غیر بعید. و اما التعدی الى مطلق النافله كما تعدى الشیخ قدس الله نفسه فذكر ان صلاة الفریضه لا يجوز فيه الشرب بالاجماع و اما النافله فلا بأس بها للناس ولذا اورد عليه المحقق قدس الله نفسه قال اما الاجماع فأي اجماع للفريضة و اما دعوى ان النافلة لا بأس فيها بشرب الماء و بأن يتخطى المسلي خطوة او خطوتين او ثلاث خطوات فهذا ايضا لم يثبت لان الرواية انما هو في خصوص صلاة الوتر. فأي دليل على التعدي اورد على الشيخ قدس الله نفسه انه كيف يمكننا التعدي من صلاة الوتر الى غير صلاة الوتر والذي ذكره المحقق قدس الله نفسه في محله الا ان يقال ان المتفاهم عرفا من الرماية ان هذا المقدار من العمل لا يزور غاية الامر حيث ان الحكم على خلاف القاعدة نخصصه بالنافلة احتمال خصوصية الدعاء في صلاة الوتر كما هو مورد الرواية كما أنه ملغا بالفهم العرفي كذلك خصوصية صلاة الوتر ملغا بالفهم العرفي. يرى العرف أن هذا المقدار في صلاة النافلة لا بأس به وأما خصوصية صلاة ولو الحكم وارد في مورد خاص لعل المستفاد من الرواية الاستفادة العرفية بهذا المقدار فحينئذ يكون تعميم الشيخ في محله فيقتصر على النافلة. وأما في الفريضة فنحكم بالبطلان لأجل الإجماع على ما ادعاه الشيخ لو ثبت ولولا الإجماع لقلنا بالجواز في الفريضة أيضا. والحمد لله.